يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وعن قتادة رحمه الله أنه قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الحق بأنفه.
وعن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله أنه كان يقول: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. وعن قتادة رحمه الله أنه كان يقول: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه، لم يشم أنفه الفقه. وعن هشام بن عبيد الله الرازي رحمه الله أنه كان يقول: من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن عثمان بن عطاء عن أبيه رحمه الله أنه كان يقول: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده. وعن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. وقال ابن عيينة رحمه الله:
رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآثار التي سمعناها وسمعتموها جميعا فيها الحث أولا بدلالة المفهوم على الاطلاع على اختلاف العلماء في أحكام الحلال والحرام، وما ذاك إلا لأجل أن تتسع مداركه وتزيد معارفه، فلربما اكتفى بما بين يديه من العلم ويرى أن هذا هو الصواب ويرد ما عداه، ولو اطلع على ما عداه من الأقوال لرأى فيها ربما ما هو أرجح مما هو عليه من حيث التعليل، فقد يتحد الدليل ويختلف منزع المستدلين، ولكل وجهة هو موليها. يكون هذا له وجهة في الاستنباط وذاك له وجهة، فحينما لا يطلع على الأقاويل الأخرى واختلاف العلماء في الفقه في النصوص، ويعرف اختلاف مآخذهم، لماذا هذا ذهب إلى كذا ولماذا هذا ذهب إلى كذا، هذا يعرفه متى؟ حينما يعلل العالم وجه مأخذه للحكم. فإذا اطلع على الوجوه التي تسببت في هذا الخلاف يعلم حينئذ أن الذي بين يديه في بعض الأحيان أضعف مما لم يطلع عليه، وبسبب هذا القصور يرد ما هو أوثق ويعمل بما في يديه أو بما بين يديه مما اطلع عليه، لا لشيء إلا لأنه هو الذي علمه فقط. فحينما تتسع المدارك بالوقوف على اختلاف الفقهاء ومنازعهم في الاستدلال، حينئذ يكون أوثق عند الناس في فتياه، لأنه يكون قد اطلع على الأقوال وعرف منازع أصحابها، فما وصل إلى الذي بين يديه إلا بعد دراسة واطلاع وتمحيص، فيكون حينئذ أوثق. وهذا معنى قول آخر أثر وقفنا عليه في القراءة الآن، الذي قال فيه: المصنف عن عطاء عثمان بن عطاء عن أبيه يعني عطاء قال: إنه لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يكون عالما باختلاف الناس. لماذا؟ لأن من لم يكن كذلك يرد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده، يعني يرد ما هو أرجح وأقوى مما هو في يده. فإذن هذه دلالة إيش؟ دلالة المفهوم. دلالة المنطوق: الحث على الاطلاع على أقاويل الفقهاء في المسائل وسبرها ومعرفة أدلتها، ثم بعد ذلك تفتي. فمن لا يعرف هذا يصح له أن يفتي الناس؟ لا يصح له أن يفتي الناس، لا يصح له أن يفتي الناس. فكيف بالذي لا يحسن قراءة سطرين؟ هذه مصيبة. وكيف بالذي يجر الفاعل ويرفع المجرور ويرفع المفعول وينصب الفاعل؟ هذا يصلح أن يكون مفتيا؟ هذا إذا جاءت توجيهات العلماء واختلافات الفقهاء في جملة من الجمل في كلام الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبنيت على الإعراب، يضيع، لا يعرف شيئا. وها أنتم ترون في هذه الأزمنة المتأخرة تصدر هؤلاء. لا، والفتنة بجعلهم مشايخ، وأشد من ذلك فتنة أن يقال للناس ارجعوا لهم. هذه بلية عظيمة، هذه مصيبة عظيمة، هذا غش للأمة، وغش قبل ذلك لدين الله جل وعلا. هذا غش للأمة، أمة الإسلام، وغش قبل ذلك لدين الله جل وعلا أن يحال على من ليس بأهل. فأنتم الآن انظروا كلام علماء الإسلام من صدر الإسلام وإلى ما يحدث في هذه الأزمان المتأخرة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم من فضله العظيم. فمن لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه. والمراد بهذا أنك أنت أيها الباحث والطالب للحق والمتعلم الطالب للعلم، أولا يسهل عليك الطلب فتقرأ على مذهب واحد أو على اختيار واحد، ثم بعد ذلك يوسع لك في الاختلاف فتقرأ على روايتين أو قولين، ثم توسع في الخلاف فتنتهي إلى ما؟ إلى هذا. من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. يعني الفقه الحقيقي أن تعرف أولا الدليل ووجه الاستدلال، ثم المخالف ووجه استنباطه، وإن كان له دليل آخر عرفت وجه مأخذه، ثم تعرف علته، ثم بعد ذلك تقارن بين هذه وتقدم للناس الذي يصح. ولذلك قال الناصح لنا مبينا منهج علمائنا لنا الذي وضعوه وأسسوه، يقول كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. فالعمدة لاعتمادك أول ما تعتمد عليها وتفقه، ثم توسع في تأتي إلى الكافي، ثم بعد ذلك تتطور وتعلم الخلاف أين مغني الفقه أغناك به الذي قال فيه علماء بعض علماء الإسلام لم تطب نفسي بالفتية حتى قرأت أو قال اقتنيت المغني. هذا في ذاك الزمان، وهذا هو السبيل المسلوك، فكيف بمن جاء بعدهم ويريد أن يقفز إلى مرتبتهم ويتسنى منزلتهم ولم يرق السلم الذي رقوا؟ أترونه يصل؟ أسألكم بالله جل وعلا، أترونه يصل؟ ترون هذا يصل؟ لأننا لقنا من الصغر، فإن أردت رقيا نحو رتبته ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا العلم الخشية البارحة، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، وفي أوله واجهد بعزم قوي الذي ناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. فإذا لا يمكن أن يتصدى لهذا الباب أو يحال عليه ويقال له فقيه حتى تكون الخشية متأصلة في قلبه ومتجذرة فيه، فيخاف الله جل وعلا فلا يجرؤ على الفتية إلا بعدما يرى مخرجه، ثم بعد ذلك يتفقه في دين الله، هذا الثاني. ثم بعد ذلك يعرف إيش؟ يعرف مذاهب العلماء وأقوال العلماء، فربما رد ما هو أقوى مما في يده أو بين يديه أو مما اطلع عليه، وهذا بسبب قصوره. وعلى كل حال لنعلم جميعا شيئا واحدا ردده العلماء يعيننا على أنفسنا ويسلك بنا درب النجاة بإذن الله. يقال أو يقول أهل العلم، طالب العلم المتمكن إذا استفرغ جهده، بذل جهده واستفرغ وسعه، طالب العلم المتمكن إذا بذل جهده واستفرغ وسعه وحرص على إصابة الحق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا غالبا الله يوفقه. هذه العبارات أو الجمل هكذا، طالب علم متمكن يعني عنده آلة العلم، هذا أول، إذا بذل جهده واستفرغ وسعه وكانت النية صالحة، علم الله أنه يريد إصابة الحق، فهذا يقول شيخ الإسلام غالبا ما يوفق لإدراك الحق. فأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا هذا المسلك، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. إذن فلا بد من معرفة هذا السبيل والسلوك فيه كما سلك أوائلنا. نعم.
وعن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء.
هذا صحيح، وهذا فائدته متى؟ حينما تسمعون أنتم في هذه الأيام كم من المتكلمين أمثال هؤلاء الذين نشرنا إلى بعضهم، يقول المسألة إجماع إجماع، وتأتي وإذا المسألة فيها أكثر من قول. فمن أين جاء هذا الإجماع؟ من جهله وقلة اطلاعه. جاء الإجماع من جهله وقلة اطلاعه. وإلا ما الذي يصعب علي أن أقول قبل أن أتكلم؟ كما ذكرت لكم البارحة عن شيخ إسلام زماننا الشيخ ابن باز يراجع، يعيبني هذا؟ ما يعيبني أبدا، بل هذا الذي يبرئ ذمتي عند الله جل وعلا، ثم عند من سألني. ما المانع أن أخذ سؤال أحطه في جيبي فأقول له بكرة؟ إذا لم يكن ثم مانع بأن أخصه بالجواب لا يصلح أمام الناس أقول له بكرة وأعطيه إياه بعد أن أرى مخرجي في فتياي. هذا هو الواجب معشر الأحبة. مالك يقول للرجل أنا جيت مرسول إليك ماذا أقول للناس؟ قال روح قل لهم مالك يقول لا أعلم. الله أكبر، روح إمام المدينة في ذاك الزمان وإلى اليوم يذكر الإمام مالك بما نعرفه جميعا. يعني الإنسان هذا يريد يعني أن يستفزه أو غير ذلك لا أدري. قال ماذا أقول للناس؟ أرسلوني إليك. قال روح قل لهم مالك يقول أنا ما أدري. هذا صعب؟ ما هو صعب. فمن استصحب معشر الأحبة لا أدري برئت ذمته ونبل عند الناس ووثق الناس به. من قال لا أدري برئت ذمته ونبل عند الناس ووثق الناس به. والثالث أهم من ذلك كله، كسر نفسه، كسر العجب في نفسه. فالعجب مصيبة معشر الأحبة، والعجب شهوة خفية. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يعيننا على أنفسنا، وكسر النفس في هذا الباب بأن تسلك بها هذا السبيل وتقول لا أدري. ما تدري؟ نعم. أنت تخرجت من الكلية أنت ما تدري؟ نعم تخرجت من الكلية أنا ما أدري، ما في مشكلة. نعم.
وقال ابن عيينة رحمه الله: العالم الذي يعطي كل حديث حقه.
نعم، يعني يعرف الأحاديث فيقرأ هذا الحديث وما معناه ويقف عليه، وهذا الحديث وهذا الحديث، فيعرف المؤتلف والمختلف والمرفوع والموقوف والناسخ والمنسوخ، ويعرف وجوه التعارض وجوه الترجيح في التصحيح، ويعرف وجوه التعارض والترجيح في الفتية. هذا على أصول الحديث مبني الأول، وهذا مبني على أصول الفقه، فيكون عنده مكنة في علم الآلة، آلة إثبات العرش، الدليل كيف يثبته. لأن الفقه معشر الأحبة، القرآن كلام الله متواتر، لكن الحديث لا بد من معرفة صحيحه من ضعيفه، ومعرفة ناسخه من منسوخه، والمتعارض في ذلك وأوجه الجمع، هذا لا بد منه. فإذا لم يقرأ كتابا في الإصطلاح يعرف به الصحيح من الضعيف، يكون حينئذ عرشه مبني على قوائم ضعيفة الذي هو الفقه. ومن كان يدري الحديث صحة وضعفا ولا يحسن الاستنباط فهذا ليس بفقيه. بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يخرج بعض الناس يقول هذا يطعن في المحدثين، خبت وخسفت. وأنا أحاول أن أنتسب إلى أهل الحديث، كيف أقول هذا؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول رب حامل فقه ليس بفقيه. لا يفوته بإذن الله أجر الحمل والتبليغ والإسماع والإقراء، ديدنه ضبط الرواية وإتقان الرواية والتفقه عند غيره، هذا باب آخر. لكن الجمع بين الحسنيين هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفقه منه. ولذلك حفظكم الله فاز فقهاء أهل الحديث بالمرتبة العليا، أحمد وشيخه وشيخ شيخه من الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنهم، وهكذا بقية المحدثين الفقهاء كالبخاري وابي داود والنسائي وبعيسى الترمذي وابن ماجه، وعد هؤلاء فقهاء أهل الحديث رحمهم الله تعالى، وغيرهم ممن لم نذكر، وإنما القصد التمثيل للحصر. فيقول الإمام أحمد: وهل الفقه إلا الحديث؟ فالذي لا يعطي كل حديث حقه بمعنى أنه مثل ما قال المتقدم، الحديث لا يتبين فقهه حتى تجمع طرقه، يعني تجمع ألفاظه، فإذا جئت بجمع الألفاظ ربما وجدت كلمة زائدة في بعض الطرق أغنتك عن كثير من التكلفات التي تقول فيها لعل المراد كذا لعل المراد كذا. نعم.
وعن ابن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء.
نعم.
وعن الحارث بن يعقوب رحمه الله أنه قال: إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان.
الله أكبر. نعم، لأن الفقيه بإذن الله تبارك وتعالى أعدى عدو الشيطان، يعرف مكائده ودسائسه وطرقه وحيله، فيحمي نفسه بحماية الله له، ثم يحمي غيره. وقد جاء ذلك في حديث وفيه ضعف: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وما ذلك إلا لأن الفقيه كما قلنا يعرف طرائق الشيطان ودسائسه ومكائده، فيحذرها بتوفيق الله له بما قذفه الله في قلبه من نور العلم، فيحارب إبليس ويحذر الناس من مكائده ودسائسه وحبائله وطرائقه. فالفقيه هو من قرأ هذا الكتاب وتفقه فيه وعرف مكيدة إبليس، فكم وكم ممن يصطادهم إبليس وهم قتلى له عياذا بالله من ذلك. وأشد الناس على إبليس هم العلماء، هم خلفاء الرسل، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، ورثته وحملة شريعته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن القاسم أنه قال: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفتي.
وهذا حفظكم الله يحثنا على شيء بدلالة منطوقه وشيء بدلالة مفهومه. أما دلالة المنطوق فإنه يحثنا نحن وإياكم معاشر طلبة العلم إخواني الكرام على أن نهتم بهذا الجانب، جانب الآثار، آثار الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نهتم بالآثار الموقوفات؟ لنعرف ما أطبق عليه الصحابة وأجمعوا فيه، ونعرف ما اختلفوا فيه، نعرف ما أجمعوا فيه ونعرف ما أجمعوا عليه ونعرف ما اختلفوا فيه. فإذا أجمعوا لم يسعنا مخالفته، هذا أولا، وما اختلفوا فيه نظرنا في أيهم قوله أرجح، وهو الذي بجانبه الدليل. وكان الإمام أحمد كما تعرفون أصوله مبنية على هذا الباب بناء شديد المراعاة، ينظر إلى فتوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وينظر إلى قول الصحابة رضي الله عنه. فلذلك كان فقهه دقيقا، وأفتى في 60,000 مسألة كما يقال بحدثنا وأخبرنا. فلا بد من النظر في أقاويل الصحابة، معنى ذلك أنك لا بد أن تنظر فيما في الكتب التي تهتم بآثار الصحابة الواردة في هذا الباب، في باب الفقه، باب الأحكام. ونحن أيضا في هذا الوقت من فضل الله جل وعلا ومنه وكرمه بدأت تطلع كتب كثيرة في هذا الباب، فعلى طالب العلم وعلينا جميعا، أنا أعد نفسي منكم، علينا أن نعتني بهذا الجانب، ننظر. لأنك إذا قلت الدليل كذا تمام، ثم سلكنا مسلك كتابين مشهورين عندنا في الفقه، كتاب في المذهبي، الفقه المذهبي، كتاب المغني وكتاب المجموع، بعد أن تقول دليل كذا من القرآن من السنة، تقول وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتعد من الصحابة، هذا ما هو موجود في هذه الكتب ولا لا؟ فحينما تجد جل الصحابة معك في هذه المسألة، ما أبرد ما يكون على قلبك. إذا وجدت الخلاف نظرت فيه، فالجانب الذي فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار فقهاء الصحابة، هذا تأنس إليه، وهكذا. فإذا لابد من القراءة في هذا الباب، وليعلم أن اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، والإنسان يحصل قليلا قليلا، وبإذن الله جل وعلا مع الصبر والعمر، طول العمر والوقت والاجتهاد، يحصل من غير ما مشقة على نفسه، فإذا أجهدها انقطع. المهم أنه يشرع في هذا ويستمر فيه. وهذه الكتب كما ذكرت التي أشرنا إليها الآن متوافرة، الكتب التي اهتمت بآثار الصحابة في الفقه، هذه كتب نافعة جدا، فكون جامعيها تعنوا وتعبوا وجردوا المصنفات الكبيرة والجوامع والموطئات والسنن والمسانيد، وأخرجوا لنا هذه وبوبوها، هذا عمل نشكرون عليه. فما بقي لنا إلا أن ندخل هذه الجنان وهذه الرياض فنقتطف من ثمارها. الشيء الآخر أنه لا بد لنا معشر الأحبة من قراءة شيء في ناسخ القرآن ومنسوخه ولو مختصرا. الشيء الثالث هكذا في ناسخ الحديث ومنسوخه، ولو مثل لامية المنسوخ التي قرأناها قبل مدة في مسجد بني سلمة. فيحسن بطالب العلم أن يعرف الآيات التي نسخت والتي نسخت، ويعرف الأحاديث التي نسخت والتي نسخت من كتب ولو أقل شيء مختصرة بالإشارة، فيعرف هذا الحديث ويعرف هذا الحديث ويعرف الحكم، فلا يبنيه على منسوخ، ويعرف الناسخ فيقول به، فلا يدع الناسخ ويبني على منسوخ. فهذه دلالات المنطوق، هذا قول الإمام مالك. وقارنوا بينه وبين تساهلنا نحن في هذا الزمان، كل واحد صار يرجع إليه، يرجع إلى فلان، يرجع إلى فلان، أطفال وفراريج وهكذا، هكذا يرجع إليه. هذا مالك، ما هو محمد بن هادي، لم يقله محمد بن هادي. فغدا يأتي الكذابون ويقولون يطعن، هذا كلام مالك، من اتصف بهذه الصفات، وكلام أئمة الإسلام قبله، من اتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق أن يحال عليه ويرجع إليه ويستفتى ويدرس عليه ويقعد بين يديه. هذا الذي يجب علينا جميعا أن نقوله. أما مجرد أنك تأتي عندي أو آتي عندك بمجرد المعرفة تحيل علي وأحيل عليك، هذا ما هو صحيح، ليست هذه النصيحة لدين الله جل وعلا ولا لعباد الله جل وعلا. نعم.
وعن ابن الماجشون رحمه الله أنه كان يقول: كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه ما لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار ما لم يكن إماما في الفقه.
هذا هو، لأن كما قال الإمام أحمد، أقول لأننا كما قال الإمام أحمد ندرس الفقه، وهل الفقه إلا الحديث؟ فلا بد من معرفة الحديث صحيحه من سقيمه، ومعرفة آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة عنهم، فيحتمل لك الفقه. وهذا الاعتناء من هؤلاء جميعا وتواطؤهم على هذا القول إنما هو لأجل أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وكانوا على الهدى المستقيم. أبر هذه الأمة قلوبا، هذه الصفة الأولى، وأعمقها علما وأقلهم تكلفا وكانوا على الهدى المستقيم، وكانوا بعلم ينطقون وعن بصر نافذ يكفون. إذا سكتوا ما سكتوا عجزا ولكن عن نور بصيرة، يعرفون ما أمامهم. فهذه الصفات الست في الصحابة رضي الله عنهم جاءت في أثر ابن مسعود، يضاف إلى ذلك ما ذكره أهل العلم ولهج به كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هم عايشوا التنزيل ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أفصح العرب، أفصح الناس، هم أفصح الناس، هم أفصح الناس. والفصيح والأفصح بينهم فرق، فإذا كانوا أفصح الناس فهم أعلم الناس بكلام من؟ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعوا منه وبمراده، وأعلم الناس بمراد الله جل وعلا في كتابه لأنه أنزله بلغتهم رضي الله عنهم، وهم أنصح الناس للناس. فهذه صفات تضاف على ما سبق، فوجب أن يعتنى بآثارهم وأقوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا كان المرء كذلك فهذا هو الفقيه، وأما مجرد النظر ولا يعرف ماذا دلت عليه هذه النصوص فهذا لا يمكن أن يكون إماما في الفقه. فهل الفقه إلا الحديث؟ لا يمكن أن يكون الفقه إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فمن لم يكن عالما بالقرآن وعالما بالآثار والحديث لم يكن فقيها، لأنه حينئذ يكون صاحب رأي. فإذا كان عالما بهذه ولا يدري الفقه فهو مجرد قارئ ومجرد راوي، مجرد قارئ ومجرد راوي، الدليل لكم علي. أما مجرد قارئ فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، ما أقل ما يفقهون فيه. من هم هؤلاء؟ الخوارج. وهكذا الحديث، إذا قرأ الحديث ولم يفقه فيه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه. فإذا لم يكن عنده فقه فهو قارئ، وإذا لم يكن عند في القرآن وإذا لم يكن عنده فقه في الحديث فهو راوي مجرد حامل، له أجر الحمل وهذا له أجر الإقراء وتلقين الناس. أما أن يكون فقيها لا، لا، بدلالة هذين الحديثين. فالخوارج عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكافرين ونزلوها على من؟ على الصحابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على فقههم؟ يدل على جهلهم. قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم، فكيف سيتفقهون؟ كيف سيتفقهون في القرآن ولا في السنة؟ كيف سيتفقهون وهم تركوا الواسطة بينهم وبين من أنزل عليه القرآن وبين من نطق بهذه السنة صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذن إذا سلم من هذه البدعة وهو يتقن القراءة فهذا قارئ، ما عنده علم في القرآن في الفقه بما دل عليه كتاب الله. وإلا الأصل هو التفقه في هذا مع القراءة. كتاب أنزلناه كما قلنا البارحة إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكروا أولي الألباب. ويقول جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا هو الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والحديث سمعتموه، ف فإذا إذا كان يدري الرواية ولا يفقه فهو مجرد حامل وراوية له أجر التبليغ. إذا كان يقرأ ويحسن القراءة ولا يفقه فهو مقرئ أو قارئ وليس بفقيه. فعندك قارئ وعندك راوي وعندك محدث فقيه وعندك فقيه وغير محدث. فقيه ولكنه ليس بمحدث، لا يعرف الصحيح من الضعيف، يستدل ويمشي. وعندك من لا يعرف من الحديث إلا أقل ما يكون، هذا صاحب رأي وقياس. وهذا لا يهم أن تعتني بآرائه وأقواله، إن حصل نظرت فيها كان بها. فالمعرفة باختلاف علماء النصوص، علماء الوحي قرآنا وسنة. أما آراء الرجال الرأي ليل والحديث نهار. نعم.
وعن ابن الماجشون رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث ما لم يكن عالما بالماضي.
وهذا صحيح، النوازل التي تنزل لا بد أن تنظر إلى أشباهها ونظائرها، فإن وجدت أخذت بما قيل فيها ونظرت في أحكام السابقين. فإذا لم تكن عالما بالماضي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الهدى من التابعين أئمة الحديث التي بنوها على هذه النصوص، وهذا هو الماضي العلم المتين القديم العتيق، دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق القديم، تمسك قط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهن. فالذي لا يعرف القديم ما يعرف الحادث، كيف يفتي وهو لا يعلم ما تقدم معنا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة، اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار الواردة عنهم في هذا. من لم يكن عالما بذاك لا يمكن أن يكون عالما بالجديد. نعم.
وسئل عبد،
ولهذا لما قال مالك الشافعي رحمه الله لمحمد بن الحسن: من أعلم بكتاب الله؟ صاحبنا، صاحبكم، القصة التي تعرفون كلها، يقول صاحبكم. قال: فما بقي إلا إيش؟ ما بقي شيء، ما بقي إلا الرأي. على أي شيء يقيس؟ فلا بد لك من معلوم في هذا الباب، والمعلوم كما قلنا أن تعلم ما مضى، تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافه على النحو الذي تقدم، وتعلم ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم على النحو الذي تقدم. ومن أمتع الكتب في هذا على الإطلاق، بل ما أعلمه أنا فيما أعرف ككتاب وحدة كاملة له نظير. نعم، شيء مما فيه مبذوذ في كتب الحديث، لكن ككتاب تخصص في هذا الباب لا أعلم له نظير. كتب ابن المنذر، كتب ابن المنذر كالأوسط وإيش نعم، فهذه الكتب بالذات الأوسط أنا أطلب من أحبتي إذا وجدوا وقتا وسعة يأخذ جزءا من المغني وجزءا من المجموع شرح المهذب للنووي، ويأخذ الذي يقابلهما في نفس المباحث من كتاب إيش؟ ابن المنذر الأوسط، الإشراف مختصر وموجود جزء منه ليس كله، فيأخذ هذا. وإن وجد في القطعة الموجودة من الإشراف الذي هو ملخص بدون، فلينظر فيه. فإذا فرغ صاحب المغني وصاحب المجموع من ذكر الأدلة من القرآن والسنة وجاء إلى قول فلان وهو قول كذا فلان وفلان من الصحابة، يمسك له ويمسك معه ابن المنذر، يجدهم يأخذونه تقريبا بالحرف، وهم في هذا الباب على حسب ما قارنت. لولا ابن المنذر ما راح ولا جاء، يأخذون عن ابن المنذر كثيرا. فهذا مع إمامته ما في هذا الباب في الفقه، والمغني أكثر فائدة لأنه أتى على أبواب الفقه جميعها، فحفظ لنا من كتاب ابن المنذر ما لم يحفظه لنا من؟ النووي رحمه الله، لأن النووي لم يكمل عمله، وأما صاحب المغني فأكمله كله، فحفظ لنا في الأبواب التي لم يصل على الكتب الفقهية والأبواب الفقهية التي لم يصل إليها ابن النووي، حفظ لنا في هذا قدرا كبيرا ورحمهم الله تعالى جميعا. فالشاهد أن هذا الكتاب، شوف، هذين العالمين الجليلين كان يعتمدانه ويناظرانه وينظران فيه ويراجعانه ويستفيدان منه كثيرا، فكيف بنا نحن؟ فإذا لا بد من أن نكون عارفين بهذا الذي تقدم في هذه الكتب. نعم.
وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي.
عالما بالأثر بحيث إيش؟ يبني فقهه على الدليل، وبصيرا بالرأي يعرف صحيح الرأي من سقيمه. نعم.
وعن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال: ما كنا ندعو الرواية، ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر، وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم.
الحكمة يعني السنة، إلا عالم، والمراد به الذي يروي الأحاديث ويفهمها، أو يكون عالم بمعنى حافظ، يكون حافظ فهو عالم بالرواية، وإن كان في جانب الدراية عنده قصور يعني ضعف أو انعدام بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عالم حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، فعندنا أفقه وفقيه ومن ليس بفقيه، فإما أن يكون عالما بهما بالرواية والدراية، وإما أن يكون عالما بالرواية وليست عنده دراية. فعلى كل حال هذا الذي عنده الرواية والدراية هو العالم، هو صاحب الحديث. نعم.
وقال يحيى بن سلام رحمه الله: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي.
صحيح، الذي القسم الأول تقدم الكلام عليه، لكن الثاني قولك هذا أحب إلي، أحب هذا باب تفضيل، هذا حبيب وهذا أحب، فأنت إذا كنت ما تعرف إلا هذه الحبة كيف تقول هذا أحب؟ ما عندك إلا حبة، هي ما فيه إلا واحدة عندك، فكيف تقول هذا أحب؟ أحب إنما يأتي إذا كان عندك أكثر من محبوب، تقول هذا حبيب وهذا أحب. فالذي لا علم عنده ما يقول هذا الذي أحب إلي، لا، أحب إلي أقل شيء في المسألة قولان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب إلي. تبغين كذا جائز في المستحاضة، نعم، تبغين كذا جائز، وهذا أحب إلي، فأقل شيء اثنين. فأنت تقول هذا أحب إلي إذا عرفت أن في المسألة أقاويل، أقل شيء اثنين، فتعرف وجه هذا ووجه هذا، وإذا رجحت وأظهرت الدليل على رجحانها لقلت هذا أحب إلي، أو ظهر لك رجحان من تقدمك في المسألة قد بحثها ورأيت قوله والصواب، تقول أفتى فلان بكذا وفلان بكذا هذا أحب إلي، أو المسألة فيها قولان كذا وكذا وهذا أحب إلي، أما اللي ما عنده شيء هذا ما يقول أحب. نعم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد.
لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذه. صحيح، لأن من تتبع الشواذ أشغله ذلك عما عن المشهور، فيصير جاهلا بالذي فيه إيش؟ فيه النفع والذي عليه العمل، ويتبع الشاذ فلا يستفيد. الشاذ ما يبنى عليه إلا الأقاويل الشاذة، هذا ضيع وقته. من اتبع شاذ الحديث هذا ما يمكن أن يكون إماما، أو حدث بكل ما يسمع هذا أيضا ما يكون إماما، لا بد أن ينتخب. إذا حدث ينتخب، ما يحدث إلا بأصح ما سمع، وهكذا إذا حدث ما يحدث عن كل أحد، إذا جمع وسمع يسمع ما شاء، لكن إذا أراد أن يلقي هو الدين، لا يروي إلا عن مثل هذا، فلا يروي في دين الله في الأحكام إلا عن الضابطين، يتسمح فيما يجوز فيه التسمح، أما الذي لا يجوز فيه التسمح فلا. إذن هذه ثلاثة جوانب، ففي الأول الحث على حفاظك على الوقت، فلا تذهبوا في اتباع الشواذ من العلم، وهذا نراه الآن عند بعض طلبة العلم سامحنا الله وإياهم، يضيع وقته في شواذ المسائل وغرائب المسائل وهو ما أتقن أهم أبواب الفقه، فهذا مصيبة، يضيع عليه الوقت، أو يحدث بكل ما يسمع، كل الذي يرويه أو يجمعه يحدث به ولا يبالي، فإن الذي يحدث بكل ما يسمع ربما نسب إلى الكذب، يروي الأكاذيب وهو لا يدري، هذه مصيبة أخرى. وقديما قيل إذا سمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش، يعني إذا تلقي على، إذا أردت أن تلقي على الناس هؤلاء في أمانة في ذمتك، خصوصا في مثل الأزمان المتأخرة التي ما يعرفون فيها بالأسانيد ويحتاج إلى أن تنص له على الصحيح، أو إذا جلست في مجلس درس أو وعظ لا بد أن تبين للناس الضعيف إذا احتجت إليه أو جرى على لسانك، لا بد تبينه للناس فلا ينخدعوا، لأن بعض الناس قد يخدع بالعالم، يأتي الحديث الضعيف على لسانه أو الضعيف جدا وربما روى الموضوع وهو لا يعلم غفلة، أو سبقت به لسانه، أو حسن الظن بفلان الذي ذكره في كتابه ولم يكن هو من العارفين بعلم الحديث فيستدل به، فالناس يقلدونه ويقول لو كان هذا الحديث مو عن النبي ما قاله الشيخ فلان، صح ولا لا؟ فيصيرون في ذمتك، هذا رد على كثير من الناس من الذين يقولون مثل المقالة، إذا جئت إليه تقول هذا الحديث ضعيف، قال الشيخ فلان يقوله، طيب الشيخ فلان قاله لأي عذر من الأعذار؟ لعله عند الله معذور، أنا من معذور؟ أنت الآن الذي أنا أقول لك هذا ضعيف ما يصح الأخذ به، ما يجوز لك أن تحتج بمثل هذه الحجة الواهية، لكن إذا كان طالب علم هو الذي يفهم، أما الجاهل هذا تصعب معه، كما مر علينا مرات ومرات حينما قلنا لبعض هذا ضعيف لا يثبت عنه، قال كيف ضعيفه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد قال النبي خلص صحيح، هذا سمعته أنا بأذني، فصدق الإمام الشافعي رضي الله عنه ما ناظرت عالما إلا غلبته، لأننا أنا وإياه نعرف البضاعة، بضاعة العلم، أنا وإياه بيننا قواعد وأصول نتحدث فيها، أما العامي الجاهل ما تستطيع، يأتي بكلمة تعرف أنه لا مجال للأخذ والرد والعطاء معه، لأنك أنت في باب وهو في باب، أنت في واد وهو في واد آخر، فهذا لا تتعب نفسك معه، فالسكوت أولى. بعض الناس يظنون سكت عجزا، لا ما هو عجز، توفير للوقت، هذا كم ستجلس معه حتى تقنعه، ما في قاتل مشترك بينك وبينه، هو جاهل في أحط الدرجات من الجاهل، وأنت في أعلى الدرجات من العلم في هذا الباب، فإذا كان كذلك فأحسن شيء أن تسلك الطريق التي قالها العلماء، الجاهل الذي لا يفهم الحجة لا ينبغي أن يخاطب بها، ما يخاطب بالحجة لأنه ما يعرف يستنبط ولا يأخذ ولا يعطي معك بالقواعد، فهذا أنت ما تخاطب وتعرض عنه، بس أخذ كان بها، ما أخذ هو له عقل والله سيتولى. نعم.
وعن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله أنه كان يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما،
تقدم الكلام عليه. نعم.
وعن قبيصة بن عقبة رحمه الله أنه كان يقول لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس،
أيضا تقدم كله. نعم.
وعن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه كان يقول الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه وسلوه،
يعني يأتي الأمر على علم يدري ويدري أنه يدري، بمعنى أنه يأتي الأمر على بينة فهذا هو العالم، اسألوه. نعم.
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه،
هذا صحيح، هذا ما تتعب معه، أيضا الجاهل البسيط ما تتعب معه، تقول له هذا قال أنا والله هذا غاية علمي فعلمني، كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فأنت تعلمه وترشده، هو يعترف بأنه إيش يجهل، فهذا يريحك. لكن المشكل حينما لا يدري الذي سيأتينا هاك.
ورجل يدري ولا يدري أنه يدري.
لا،
ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك عاقل فنبهوه.
هذا جيد، هذا يدري لكن في هذا الباب لا يدري أنه إيش. نعم، فهذا عاقل، هو يدري ويعلم ولكن لا يدري أنه يدري، فهذا إذا وقعت منه الزلة فأنت إيش تنبهه، فسرعان ما. وهذا الذي قيل فيه اتقوا زلة العالم وارجوا فيئته، قريب الرجوع. نعم، إذا نبهته وبينت له قال أحسن الله إليك ونور الله بصيرتك كما أحسنت إلينا، هذا يدري. فإذا وقعه لا يدري يدري أنه هنا أخطأ إذا أبنت له بالدلائل. نعم،
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه.
هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري، هذا هو. فهذا هو الجاهل المركب، هذا مصيبتك معه مصيبة وتعبك معه تعب عظيم، لأنه لا يسلم لك بأنه لا يدري وهو في أحط الدرجات من الجهل، ولكنه كما يقال أحمق ما يكون في هذا الباب الذي قال فيه قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا الذي يكون بهذا الوصف حقه إيش يحذر ولا يرجع إليه ولا يؤخذ عليه ولا يتلقى عنه ولا يقعد إليه، هذا هو الجاهل جاهلا مركبا. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم.
نعم.
ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد.
نعم، هذا في مسألة الحديث. نعم،
ولا يكون
لابد أن يختار في الرواية ما يأخذ عن من أقبل وأدبر، فإن الاختيار في الرواية في المشايخ في الشيوخ هذا مما يمدح به الرجل ومما يثنى به عليه، بل تسلم إليه به الإمامة كما قالوا في أبي داود، بل ويتعدى نفعه إلى غيره يوثق به من روى عنه، يقولون روى عن هذا أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة، فتش رجال أبي داود ما وجدوا في شيوخه ضعيفا، عدد قليل جدا ما وجدوا فيهم كلاما إلا مطلق الرواية لأبي داود عنهم، فصارت بركة من أبي داود عنهم روايته عنهم ولا لا، صارت رواية أبي داود وهكذا أمثاله الذين لا يرون إلا عن الثقات صارت روايتهم عنهم بركة عليهم، لأنهم يتخيرون في الشيوخ، فالأخذ عمن أقبل وأدبر هذا طعن، والتحديف أيضا في هذا كذلك ينزل بالإنسان. فلهذا كان ممدحة لمن يسلك هذا المسلك، إذا روى فإنه لا يروي عن كل أحد وإنما يروي عن الثقات الذين يحتج بهم، هذا تسلم له الإمامة، أما غيره يبقى مجرد راوي. وتعرفون أيضا البخاري رحمه الله كم من رجل انتقدوا في صحيحه أصبح مجرد إدخال البخاري له في الصحيح بركة عليه ولا لا، بركة عليه ولا لا، حتى جاءت عبارة العلماء المشهورة هذا من رجال البخاري وقد جاوز القنطرة، يعني حتى لو تكلمتم فيه خلاص أصبح عند الناس إيش مقبولا. لما؟ لأنه وقع في كتاب من اشترط على نفسه الشرط الذي نعرفه وإياكم جميعا، فكان بركة عليهم رحمه الله تعالى. وهذا الذي يسميه العلماء التوثيق الضمني، يعني ما نص على توثيقه لكن وضعه في كتاب يحتج به، فلو لم يرى هذا حجة ووجدنا شرطه أيضا موفقا فيه طبقه ما قبل هذا. فهذا الذي يقال فيه هذا القول الذي يأتي في هذا الجانب ويريد أن يكون إمام لا يروي عمن أقبل وأدبر، ولذلك أخذوها في الوجه الآخر طعنا، قالوا فلان يروي عمن أقبل وأدبر، أليست هذه من عبارات المحدثين في كتب الجرح؟ يروي عمن أقبل وأدبر، فهذا لا يمكن أن يكون إماما، يكون راوي نعم لكن إمام لا. فرق الآن بين الإمامة وبين إيش؟ مجرد الرواية، اروي اروي، لكن عند التحديث التصنيف لا تروي إلا عمن، عن الذي يصلح أن يروى عنه. فالشاهد لا يكون في العلم إماما من روى عن كل أحد، يعني عن كل من أقبل وأدبر، ولا يكون في العلم إماما أيضا من روى كل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما جاء ذلك أيضا في الحديث. نعم.
وعن ابن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب.
نعم.
ولكن من
هذا الآن معشر الأحبة ميزان، ميزان دقيق وجميل لنا نحن في تعاملنا مع من؟ مع العلماء. اسمعوا حفظكم الله. نعم.
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله.
هذا هو المهم. تريد عالم ما يخطي؟ هذا يمكن؟ ما يمكن. الليث ابن سعد ومالك، الآن الأمة كلها تعرف مالك، لكن الليث بن سعد ما يعرف إلا قليل من الناس، العلماء وأهل الحديث وطلاب العلم، هذا شريحة من الناس. أما مالك يعرفه كل أحد من عوام المسلمين، لأنه أحد يكتب هذا ما خالف فيه مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل بها نصيحة وما شن عليه مالك. ولكن مقصودنا من ذلك، لكن مقصودنا من ذلك أنه ما يوجد عالم ما له خطأ، ما من عالم إلا ويخطئ، وهذا كل العلماء يقولون. مالك الإمام رضي الله عنه يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه، ويؤخذ من قوله ويترك. هذا الإمام مالك نفسه رضي الله عنه. فالميزان في هذا السليم هو ما من عالم ولا شريف ولا فاضل إلا وفيه عيب، إلا وفيه عيب، عنده نقص، عنده خطأ. فمن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، هذا الذي يقول خطأه مغمور في بحار حسناته وإصابته، هذا خطأه مغمور في بحار حسناته وفضله. هؤلاء هم العلماء. الآن العالم يزل زلة، هو عالم من علماء السنة زلة، وقد يكون هو معذور فيها، ينسفون به الأرض نسفا في هذا الوقت. ومن يتجرأ، انظر إلى المتجري وانظر إلى المتجرأ عليه، المتجرأ عليه 90 والمتجري 20، هذا سفه. لكن انظر لابو 80 وابو 70 مع هذا يقول لك بهذا القول، يقول لك العالم إذا صدرت منه الزلة لعل الله يغفر له ولا يغفر لك، لأنه بذل وسعه واجتهد فهو معذور وعند الله مأجور ومغفور له. لكن أنت لا تعلم خطأه، ما أنت معذور. إذا زدت ونلت منه جاءتك سيئة أخرى، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هب لي عالما لا يخطي، ما في عالم إلا ويخطي، لكن الميزان هو هذا، من كانت أخطاؤه مغمورة في بحر إصابته وفضله وحسناته وهب هذا النقص اليسير للفضل الكثير، أما من غلب عليه نقصانه فهذا ذهب فضله، فكيف بمن لا فضل له؟ توه يحبو فروج بدأ يصيح، تو طلع من البيضة، صوته ما يصل إلى الجدار ولا يسلم منه أحد، هذا ما حتى ما تقول يهب هذا لهذا، من ما عنده إلا جانب واحد، تتبع الزلات، وهذا بلاء عظيم معشر الأحبة. يحرم المرء به بركة التحصيل، والله ما يحصل علما، والله ما يحصل علما ما دام يسلك هذا الطريق، لأنه يأتي إلى ما يأتي إلى النتيجة التي يستخلصها، هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، ما عاد فيه أحد على وجه الأرض يصلح أن يكون إيش يطلب عليه. إذن فين يطلب العلم؟ انتهى. على قول ذلك القائل تهكما يقول إني دخلت اليمن بلاد اليمن وما رأيت أحسن من فيها أنا، كل الذين دخل عليهم أهل البلاد الأصليين ما فيهم ولا واحد حسن، كلهم قبيحين إلا حضرته هو الذي دخل، هذا هو أحسنهم. فهذا الذي ينظر إلى الناس يستحق هذه المقالة، ينظر إلى الناس بهذه النظرة يستحق مقالة هذا الأخ القائل، وأنا أعرفه، وقالها لأمثال هؤلاء ويستاهلونها. نعم. فالشاهد الذي يكون عنده الفضل الكثير والخير الوفير ويخطئ أخطاء يسيرة قليلة، هو معذور في هذه، تغمر في بحار حسناته وإصاباته، فهذا الذي يقال يهب منه هذا لذاك، كأخيك الفاضل الصالح الذي آخيته وعاشرته زلة، ألا تهبها لخيره وفضله؟ هكذا العلماء، أخطأ فينظر إلى صوابه وفضله، فإذا غمر وهب هذا القليل الذي لا يكاد يذكر لبحار فضله وحسناته. أما من غلب عليه البلاء فهذا ما عنده شيء، ذهب فضله كله، وهذا الذي يعبر عنه الذهبي دائما إذا بلغ الماء قلتين، يعني يعبر به في بعض المواقف مع بعض العلماء التي أخذت عليهم هنات، حينما يستعرض ترجمته الجميلة وجدت عنده أخطاء، قال من ذا الذي يسلم، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهكذا العالم إذا ذاع خيره وعم نفعه وانتشر في الأرض نفعه، هذا الذي يقال في هذا القول. وهكذا أخوك كما قلت لكم، أخوك الذي تؤاخيه وتصافيه الدهر كله ما ترى منه إلا إيش كل خير، فهف هفوة فتوهب هذه الهفوة والزلة لماذا؟ للخير الكثير الذي فيه، وكل امرئ فيه وفيه فداره على ذاك، واحمل غثه لسمينه، السمن كل قد استمتعت به منه، رأيت حسن الخلق، رأيت حسن العشرة، رأيت طيب المعشر، رأيت صدق الكلام، رأيت الوفاء، رأيت البذل، رأيت السماحة، رأيت الندى، رأيت الكرم، رأيت الشجاعة، رأيت الصدق، رأيت كل ما تر الإيثار، فأخطأ مرة يقينا أخطأ، ألا تهب هذا لذاك كله؟ هب غثه هذه الزلة لسمينه الذي قد ذقته منه، بهذا تستدام الصحبة مع الإخوة، وهكذا بهذا يحفظ للعلماء مكانتهم حفظكم الله، ويجب أن نعرف هذا وأن نحذر من ضده. نعم.
وقال غيره لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل.
نعم.
وقال مالك بن أنس رحمه الله لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس
سفيه
إليه.
سفيه معلن السفه لا يستحي، هذا مخروم المروءة. سفيه معلن السفه هذا لا يستحي، مخروم المروءة، فلا يؤخذ عنه، لأن العلم لا يؤخذ إلا عن من؟ عن العدل، والعدل هو من توفرت فيه عدالة الدين والمروءة، فالذي أعلن السفه هذا مخروم المروءة فلا يؤخذ عنه. نعم.
وصاحب هوى يدعو الناس إليه،
وهكذا صاحب الهوى الذي يدعو الناس إلى الهوى إلى البدعة لا يؤخذ عنه، لأنه لا يؤمن على دين الله جل وعلا.
ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس.
انظروا يا ناس، هذا الآن في باب الشرع، ولكنه هو معروف بالحديث فين؟ بالكذب في الحديث، في حديث من؟ حديث الناس، ما هو في الشرع لكن في حديث الناس، ما هو في شرع الله، ما يعرف عنه الكذب لكن معروف يكذب في حديث الناس. طيب هات.
ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا لا يؤخذ عنه العلم، ولو أعطوه 1000 شهادة، ولو كتبت له 2000 إجازة، ولو أعطي 3000 تزكية، وهو كذاب ما ينفعه. 1000 شهادة و2000 إجازة و3000 تزكية ما تنفعه، وهو كذاب لا يؤخذ عنه. لماذا؟ لأنه غير مأمون، الكذاب لا يؤمن. وعامة المسلمين يستنكفون عن مصاحبة الكذاب، فكيف نقاوة الناس وهم طلاب العلم؟ كيف يجلسون إلى الكذاب ويأخذون عن العلم؟ هذه مصيبة عظيمة. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه، يقول فلان صاحب فلان، أصحاب الكذابين، أنت ثقة لكن يعيبونك بصحبة الكذاب لأنه أجرب فيعديك. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، جار الله يعين، الله ابتلاك به، لكن صاحب هذه مصيبة، وشيخ هذه مصيبة ومصيبة ومصيبة. فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب. ليش؟ لأنه لئيم. وقديما قيل صاحب القصيدة نفسه يقول: واحذر مصاحبة اللئيم، فإنه الشاهد الأخير يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. أنت صحيح وهذا الكذاب أجرب، فيطير عليك من بلاه، فكيف إذا أخذته شيخا لك؟ المصيبة. فالكذاب لا يؤخذ عنه العلم، ولو كان أروى الناس، لو كان إيش؟ لو كان أروى الناس، أكثر الناس رواية، لا يؤخذ عنه الكذب العلم، لأنه معروف بالكذب. نعم. والآن يشار إلى أقوام، هذا يجلس عليه وهذا يجلس إليه وهذا رجعوا إليه، هو كذاب، وأكاذيبهم مسموعة ولا مطبوعة؟ حتى قبل عام 1414 بالضبط، لما مسك بعض هؤلاء وخنق وضيق عليه الخناق، فقال: يا ناس، بعدما قرروه تكاثر عليه الشهود في شأن أنكره، فضمهم مجلس اصطك عليه الناس فيه، فشهد هذا وشهد هذا وشهد هذا، قال: يا ناس، إذا كذب مرة خلاص يسقط، خلاص اعترف بالكذب. فالشاهد معشر الأحبة، الكذب شيء، الكذب والله ما ينجي صاحبه إلا الصدق، ولو كانت أطبقت عليه الدنيا كلها فما ينجيه بعد تضرعه إلى الله إلا الصدق، فإن الله يعليه به ولو أطبق عليه من في الأرض. واعلم أنك في الصدق تعامل الله، فإذا عاملته بالصدق عظم في قلبك حتى هان الناس أمامك، فلا يهمك أن تقول بالصدق في وجه من ينتقدك به، واعلم أن الله رافعك، وإن كان في وقتك قد تظن أنه يخفضك. وأعظم دليل على هذا عندنا نحن موقف عظيم من عظيم أمام أعظم خلق الله قاطبة، كعب بن مالك رضي الله عنه، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لو وقفت بين يدي فلان وفلان من الملوك لرأيت أني سأخرج من بين أيديهم، ولكن يقول إن أنا حدثتك حديث وأنا فيه كاذب أعلم أن الله سيفضحني، فقال بالصدق فأنجاه الله جل وعلا. بعدما
قال الله وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا الآية. انظروا يا إخوتي الكرام، ضاقت عليهم الأرض، كل الأرض رأوها ضيقة، وهكذا الإنسان إذا نزل به الهم واشتد عليه الكرب وعظم الغم يرى الأرض كلها ضيقة عليه، كما قال الشاعر كأن بلاد الله وهي رحيمة يعني واسعة على الخائف المطلوب كفة حابلي، صحة ضيقة عليه. فالصدق هو الذي ينجي صاحبه والكذب هو الذي يردي صاحبه. فاعلموا أن الأصل في هذا معشر الأحبة أن نعامل الله جل وعلا به، فإذا عاملنا الله بالصدق أظهرنا الله رغم أنف من يعادي، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به،
يعني ما هو اختصاصه؟ العلم. اختصاصه العبادة، شأنه العبادة، لا يدري العلم. نعم.
قال أبي حيان التيمية رحمه الله أنه قال العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. فأما العالم بالله وبأمر الله فذلك الخائف لله، العالم بسنته وحدوده وفرائضه. العالم بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله، وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه.
يعني هذا الأول هو العالم، والثاني هو العابد، يخاف الله ويخشاه ويتقيه ولا يضيع الحدود، لكنه ليس بعالم بما بالسنن والأحكام والفرائض. نعم.
وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف له.
نعوذ بالله، هذا علم الفاجر عياذا بالله من ذلك، يعلم ما حرم الله ويعلم ما أوجب الله، ولكنه لا يقوم بهذا ولا يخاف الله جل وعلا، فنعوذ بالله من ذلك كله. نعم.
وعن عطاء رحمه الله في قوله تعالى إنما يخشى الله،
هؤلاء هم الذين أخذ العلم فقط منهم المظهر، يتكلم ويحدث ويعظ ويخطب، وهو أبعد ما يكون عن هذا الأمر وهذا النهي، مرتكب للنهي مضيع للأمر عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. نعم. فصار علمه وبالا عليه، نسأل الله العافية. نعم.
وعن عطاء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال من خشي الله فهو عالم.
هذا هو. نعم. تقدم معنا هذا بالأمس.
وهو يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء به، وكذلك في مصحفه.
الله أكبر. نعم.
وعن أبي قلابة رحمه الله أنه
الذين يخشون الله حق خشيته هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم ورثتهم، وهم العلماء لأنهم أعرف الناس بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلذلك أشاد الله بهم وأعلى ذكرهم في كتابه العزيز كما سمعناه بالأمس ولا نطيل بإعادته. نعم.
وعن أبي قلابة رحمه الله أنه قال العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه.
هذا الذي انتفع بالعلم وانتفع به الناس معه، والأول عاش الناس بعلمه يعني انتفعوا، ولم يعش هو به، لم ينتفع هو به، ورجل عاش بعلمه هو انتفع به، ولم يعش الناس به معه، بمعنى أنه لم يعلمه الناس ولم ينشره فيهم فلم يستفيدوا منه شيئا. هذا هو انتفع لكنه لم ينتفع به الناس، هذا الأول على الإطلاق. وأما الذي عاش بعلمه وعاش الناس معه فهذا الذي علم وعلم وانتفع ونفع. والثاني الذي هو الثالث الذي هو بينهما، عاش الناس بعلمه انتفعوا به ولكن هو لم يعش به ولم ينتفع به، فهذا الذي لم يتزين بالعلم، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
عن مجاهد رحمه الله أنه قال: الفقيه من خاف الله عز وجل.
تقدم معنا. نعم.
عن سليمان بن موسى رحمه الله أنه قال: يجلس إلى العالم ثلاثة.
نعم.
رجل يأخذ كل ما يسمع، ورجل لا يقرأ شيئا وهو جليس العالم، ورجل يلتقي وهو خيرهم.
وهذا تقدم معنا في التحديث، يأخذ كل ما يسمع، هذا ما يميز، ما عنده نقد، ما يعرف، يأخذ الصحيح والضعيف ويأخذ المقبول والمرذول، ما يميز، ما عنده علم. ورجل لا يحفظ شيئا، ما هو عالم ولا طالب علم لكن مستمع يأوي إلى أهل العلم والفضل، فهذا هو السامع الجليس. والعلماء لا يشقى بهم جليسهم، مثل جلوس العوام، العوام الكبار يجلسون في حلق العلم، لا يكتب لا يقرأ لا يفهم هذه الأشياء لكن يحفظ شيئا، يفهم بعض الأشياء، ولكنه ليس من أهل هذا المجلس إلا ببركة أنه يحب الخير فيأوي إليهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ويغفر له معهم، وهذا من أعظم البركة عليه. أما الثالث فهذا الذي ينتقي وهو خيرهم، يسمع ويميز فيأخذ الصحيح والحسن فيرويه، وأحسن ما يسمع يأتي بعد ذلك يفتش ثم يحدث بأحسن ما سمع، فهذا هو الذي يقال فيه إنه خير الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وطاعته شامية، يعني أنه الرجل،
يعني جمع بين هذه الثلاثة الأمور، العبادة انتشرت هنا، وحسن الأخلاق والرقة انتشرت هنا، والعلم وبث السنة انتشرت هنا، هذا المقصود به، وليس المقصود أن الأولين ما عندهم أخلاق ولا أن الثانيين ما عندهم علم ولا أن الثالث عنده عبادة ولا عنده خلق ولا علم، لا، ولكن هذا اشتهر في كذا، فإذا اجتمع فيه العلم والخلق والأدب والعبادة فهذا الذي يقال له الرجل. نعم.
وعنه رحمه الله أنه قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يكتب كل ما يسمع فذلك كحاطب الليل،
هذا الذي تقدم. نعم.
ثم ذكر مثله إلا أنه قال: إذا كان فقه الرجل حجازيا وأدبه عراقيا فقد كمل. إلى هنا انتهى حديثه، لم يقل وطاعته شامية.
والمراد بهذا كما قلنا قبل قليل اجتماع القول والعمل، فيكون مع الفقه الأدب والأخلاق، فإن هذا العلم تزينه الأخلاق، فهو الثمرة التي تكون جنية شهية وتقطف، لكنها إذا لم توضع في إناء طيب نظيف كرهتها النفوس، والإناء الطيب النظيف هو ذلكم الذي يلقيها على الناس ويعلمها الناس، فإن كان صاحب خلق ودين أقبل الناس عليه وأخذوا عنه، وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله من ذلك، يدبر الناس عنه فلا يستفيدون مما عنده ويزهدون فيه فيما عنده لأجل ما عنده من سوء الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا رحمني الله وإياكم أننا جميعا وإياكم لا نزال بخير ما أتانا العلم من قبل المشايخ، ولم يكن العلم الذي نحصله من قبل الأحداث، لأن الشيخ كما قال ابن قتيبة ونعرف هذا جميعا في أحد تفسيراته للأصاغر، الشيخ زالت عنه متعة الشباب وذهبت عنه حدته وذهبت عنه أيضا عجلته وطيشه، وأيضا مع طول العمر والممارسة للعلم استصحب التجربة واكتسب الخبرة، فلا يدخل عليه على المشايخ الكبار في السن والمتقدمين في العلم، لا يدخل عليهم في علمهم من الشبه والضعف من الأقاويل ما يدخل على الحدث ولا يغلب عليهم الهوى، لأنهم قد وطنوا أنفسهم ودربوا أنفسهم وروضوا أنفسهم على الأخذ بالسنن وعركتهم الدنيا وصبروا أمام المحن والفتن، فلا يغلب عليهم الهوى ولا يميل بهم الطمع أيضا. وأيضا مع هذا لا يستزلهم الشيطان كما يستزل الحدث الناشئ الصاعد البازغ، فلا يستزلهم الشيطان استزال الحدث، لأن هؤلاء قد ركضوا وقد وطنوا أنفسهم، تقدم بهم السن ووطأهم العلم، وهم يرون أنهم إلى الآخرة أقرب منهم إلى الدنيا، فتجدهم مجتهدين فيما يصلحوا ما بينهم وبين الله جل وعلا، كأنهم الآن يموتون، فتجد الصلاح عليهم أعظم وأكثر وأظهر، فتجد مع سنهم هذا المتقدم ومعالجتهم لأنفسهم ومجاهدتهم لها هذه التي ذكرنا، تجد يظهر عليهم الوقار، وإذا ظهر عليهم الوقار بدت الجلالة، وإذا بدا الوقار والجلالة اكتسبوا في قلوب الناس الهيبة، الهيبة التي بسبب المحبة لهم. وأما الحدث الذي يطلع الآن فهذه الأمور كلها تدخل عليه، كما قال ابن قتيبة وغيره رحمهم الله. فلهذا أوصي الكذاب ولا عوك ولا عن الكذاب ولا عن السفيه المعلن بسفهه ولا عن الحدث، فإن الناس لا يزالون بخير ما جاءهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا جاءهم من قبل صغارهم هلكوا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا، والحمد لله الذي أعاننا وإياكم، وأستميحكم الليلة لأني زدت عليكم 20 دقيقة عن وقت البارحة تقريبا، والمقصد من هذا ألا نجعل مجلسا ثالثا في هذا الباب إذ حقه هذين المجلسين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال إخوان المسلمين جميعا في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرفع عن بلاد المسلمين ما نزل بها من الضر والشدة واللأواء، وأن يحل محل ذلك كله الخير والسعة والبركة، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وعن قتادة رحمه الله أنه قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الحق بأنفه.
وعن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله أنه كان يقول: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. وعن قتادة رحمه الله أنه كان يقول: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه لم يشم أنفه الفقه. وعن هشام بن عبيد الله الرازي رحمه الله أنه كان يقول: من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن عثمان بن عطاء عن أبيه رحمه الله أنه كان يقول: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده. وعن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول: أجسر الناس على الفتيا
أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. وقال ابن عيينة رحمه
رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآثار التي سمعناها وسمعتموها جميعا فيها الحث أولا بدلالة المفهوم على الاطلاع على اختلاف العلماء في أحكام الحلال والحرام، وما ذاك إلا لأجل أن تتسع مداركه وتزيد معارفه، فلربما اكتفى بما بين يديه من العلم ويرى أن هذا هو الصواب ويرد ما عداه، ولو اطلع على ما عداه من الأقوال لرأى فيها ربما ما هو أرجح مما هو عليه من حيث التعليل، فقد يتحد الدليل ويختلف منزع المستدلين، ولكل وجهة هو موليها، يكون هذا له وجهة في الاستنباط وذاك له وجهة، فحينما لا يطلع على الأقاويل الأخرى واختلاف العلماء في الفقه في النصوص ويعرف اختلاف مآخذهم، لماذا هذا ذهب إلى كذا ولماذا هذا ذهب إلى كذا، هذا يعرفه متى؟ حينما يعلل العالم وجه مأخذه للحكم، فإذا اطلع على الوجوه التي تسببت في هذا الخلاف يعلم حينئذ أن الذي بين يديه في بعض الأحيان أضعف مما لم يطلع عليه، وبسبب هذا القصور يرد ما هو أوثق ويعمل بما في يديه أو بما بين يديه مما اطلع عليه، لا لشيء إلا لأنه هو الذي علمه فقط، فحينما تتسع المدارك بالوقوف على اختلاف الفقهاء ومنازعهم في الاستدلال حينئذ يكون أوثق عند الناس في فتياه، لأنه يكون قد اطلع على الأقوال وعرف منازع أصحابها، فما وصل إلى الذي بين يديه إلا بعد دراسة واطلاع وتمحيص، فيكون حينئذ أوثق. وهذا معنى قول آخر أثر وقفنا عليه في القراءة الآن الذي قال فيه المصنف عن عطاء عثمان بن عطاء عن أبيه يعني عطاء قال: إنه لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يكون عالما باختلاف الناس. لماذا؟ لأن من لم يكن كذلك يرد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده، يعني يرد ما هو أرجح وأقوى مما هو في يده. فإذن هذه دلالة إيش؟ دلالة المفهوم، دلالة المنطوق الحث على الاطلاع على أقاويل الفقهاء في المسائل وسبرها ومعرفة أدلتها، ثم بعد ذلك تفتي. فمن لا يعرف هذا يصح له أن يفتي الناس؟ لا يصح له أن يفتي الناس، لا يصح له أن يفتي الناس. فكيف بالذي لا يحسن قراءة سطرين؟ هذه مصيبة. وكيف بالذي يجر الفاعل ويرفع المجرور ويرفع المفعول وينصب الفاعل؟ هذا يصلح أن يكون مفتيا؟ هذا إذا جاءت توجيهات العلماء واختلافات الفقهاء في جملة من الجمل في كلام الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبنيت على الإعراب، يضيع، لا يعرف شيئا. وها أنتم ترون في هذه الأزمنة المتأخرة تصدر هؤلاء، لا والفتنة بجعلهم مشايخ. وأشد من ذلك فتنة أن يقال للناس ارجعوا لهم، هذه بلية عظيمة، هذه مصيبة عظيمة، هذا غش للأمة، وغش قبل ذلك لدين الله جل وعلا، هذا غش للأمة أمة الإسلام، وغش قبل ذلك لدين الله جل وعلا أن يحال على من ليس بأهل. فأنتم الآن انظروا كلام علماء الإسلام من صدر الإسلام وإلى ما يحدث في هذه الأزمان المتأخرة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم من فضله العظيم. فمن لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه. والمراد بهذا أنك أنت أيها الباحث والطالب للحق والمتعلم الطالب للعلم، أولا يسهل عليك الطلب فتقرأ على مذهب واحد أو على اختيار واحد، ثم بعد ذلك يوسع لك في الاختلاف فتقرأ على روايتين أو قولين، ثم توسع في الخلاف فتنتهي إلى ما؟ إلى هذا. من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. يعني الفقه الحقيقي أن تعرف أولا الدليل ووجه الاستدلال، ثم المخالف ووجه استنباطه، وإن كان له دليل آخر عرفت وجه مأخذه، ثم تعرف علته، ثم بعد ذلك تقارن بين هذه وتقدم للناس الذي يصح. ولذلك قال الناصح لنا مبينا منهج علمائنا لنا الذي وضعوه وأسسوه، يقول: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. فالعمدة لاعتمادك أول ما تعتمد عليها وتفقه، ثم توسع في تأتي إلى الكافي، ثم بعد ذلك تتطور وتعلم الخلاف أين مغني الفقه أغناك به الذي قال فيه بعض علماء الإسلام: لم تطب نفسي بالفتية حتى قرأت أو قال اقتنيت المغني. هذا في ذاك الزمان، وهذا هو السبيل المسلوك. فكيف بمن جاء بعدهم ويريد أن يقفز إلى مرتبتهم ويتسنى منزلتهم ولم يرق السلم الذي رقوا؟ أترونه يصل؟ أسألكم بالله جل وعلا، أترونه يصل؟ ترون هذا يصل؟ لأننا لقنا من الصغر، فإن أردت رقيا نحو رتبته، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا العلم الخشية البارعة، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وفي أوله: واجهد بعزم قوي الذي ناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. فإذا لا يمكن أن يتصدى لهذا الباب أو يحال عليه ويقال له فقيه حتى تكون الخشية متأصلة في قلبه ومتجذرة فيه، فيخاف الله جل وعلا فلا يجرؤ على الفتية إلا بعدما يرى مخرجه، ثم بعد ذلك يتفقه في دين الله، هذا الثاني. ثم بعد ذلك يعرف إيش؟ يعرف مذاهب العلماء وأقوال العلماء، فربما رد ما هو أقوى مما في يده أو بين يديه أو مما اطلع عليه، وهذا بسبب قصوره. وعلى كل حال، لنعلم جميعا شيئا واحدا ردده العلماء يعيننا على أنفسنا ويسلك بنا درب النجاة بإذن الله. يقال أو يقول أهل العلم: طالب العلم، طالب العلم المتمكن إذا استفرغ جهده، بذل جهده واستفرغ وسعه، طالب العلم المتمكن إذا بذل جهده واستفرغ وسعه وحرص على إصابة الحق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا غالبا الله يوفقه. هذه العبارات أو الجمل هكذا: طالب علم متمكن، يعني عنده آلة العلم، هذا أول، إذا بذل جهده واستفرغ وسعه وكانت النية صالحة، علم الله أنه يريد إصابة الحق، فهذا يقول شيخ الإسلام غالبا ما يوفق لإدراك الحق. فأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا هذا المسلك، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. إذن فلا بد من معرفة هذا السبيل والسلوك فيه كما سلك أوائلنا. نعم.
وعن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء.
هذا صحيح، وهذا فائدته متى؟ حينما تسمعون أنتم في هذه الأيام كم من المتكلمين أمثال هؤلاء الذين نشرنا إلى بعضهم يقول المسألة إجماع إجماع، وتأتي وإذا المسألة فيها أكثر من قول. فمن أين جاء هذا الإجماع؟ من جهله وقلة اطلاعه. جاء الإجماع من جهله وقلة اطلاعه، وإلا ما الذي يصعب علي أن أقول قبل أن أتكلم كما ذكرت لكم البارحة عن شيخ إسلام زماننا الشيخ ابن باز يراجع، يعيبني هذا؟ ما يعيبني أبدا، بل هذا الذي يبرئ ذمتي عند الله جل وعلا، ثم عند من سألني ما المانع أن أخذ سؤال أحطه في جيبي فأقول له بكرة. إذا لم يكن ثم مانع بأن أخصه بالجواب لا يصلح أمام الناس أقول له بكرة وأعطيه إياه بعد أن أرى مخرجي في فتياي. هذا هو الواجب معشر الأحبة. مالك يقول للرجل: أنا جيت مرسول إليك، ماذا أقول للناس؟ قال: روح قل لهم مالك يقول لا أعلم. الله أكبر، روح إمام المدينة في ذاك الزمان وإلى اليوم يذكر الإمام مالك بما نعرفه جميعا. يعني الإنسان هذا يريد يعني أن يستفزه أو غير ذلك، لا أدري. قال: ماذا أقول للناس؟ أرسلوني إليك. قال: روح قل لهم مالك يقول أنا ما أدري. هذا صعب؟ ما هو صعب. فمن استصحب معشر الأحبة لا أدري برئت ذمته ونبل عند الناس ووثق الناس به. من قال لا أدري برئت ذمته ونبل عند الناس ووثق الناس به. والثالث أهم من ذلك كله، كسر نفسه، كسر العجب في نفسه. فالعجب مصيبة معشر الأحبة، والعجب شهوة خفية. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يعيننا على أنفسنا. وكسر النفس في هذا الباب بأن تسلك بها هذا السبيل وتقول لا أدري. ما تدري؟ نعم. أنت تخرجت من الكلية وأنت ما تدري؟ نعم تخرجت من الكلية أنا ما أدري، ما في مشكلة. نعم.
وقال ابن عيينة رحمه الله: العالم الذي يعطي كل حديث حقه.
نعم، يعني يعرف الأحاديث فيقرأ هذا الحديث وما معناه ويقف عليه، وهذا الحديث وهذا الحديث، فيعرف المؤتلف والمختلف والمرفوع والموقوف والناسخ والمنسوخ، ويعرف وجوه التعارض وجوه الترجيح في التصحيح، ويعرف وجوه التعارض والترجيح في الفتية. هذا على أصول الحديث مبني الأول، وهذا مبني على أصول الفقه، فيكون عنده مكنة في علم الآلة، آلة إثبات العرش، الدليل كيف يثبته. لأن الفقه معشر الأحبة، القرآن كلام الله متواتر، لكن الحديث لا بد من معرفة صحيحه من ضعيفه، ومعرفة ناسخه من منسوخه، والمتعارض في ذلك وأوجه الجمع، هذا لا بد منه. فإذا لم يقرأ كتابا في الإصطلاح يعرف به الصحيح من الضعيف، يكون حينئذ عرشه مبني على قوائم ضعيفة الذي هو الفقه. ومن كان يدري الحديث صحة وضعفا ولا يحسن الاستنباط فهذا ليس بفقيه، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يخرج بعض الناس يقول هذا يطعن في المحدثين، خبت وخسفت، وأنا أحاول أن أنتسب إلى أهل الحديث، كيف أقول هذا؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول رب حامل فقه ليس بفقيه. لا يفوته بإذن الله أجر الحمل والتبليغ والإسماع والإقراء، ديدنه ضبط الرواية وإتقان الرواية والتفقه عند غيره، هذا باب آخر. لكن الجمع بين الحسنيين هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفقه منه. ولذلك حفظكم الله فاز فقهاء أهل الحديث بالمرتبة العليا، أحمد وشيخه وشيخ شيخه من الأئمة الأربعة، أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنهم، وهكذا بقية المحدثين الفقهاء كالبخاري وبي داود والنسائي وبعيسى الترمذي وبن ماجه، وعد هؤلاء فقهاء أهل الحديث رحمهم الله تعالى، وغيرهم ممن لم نذكر، وإنما القصد التمثيل للحصر. فيقول الإمام أحمد: وهل الفقه إلا الحديث؟ فالذي لا يعطي كل حديث حقه، بمعنى أنه مثل ما قال المتقدم، الحديث لا يتبين فقهه حتى تجمع طرقه، يعني تجمع ألفاظه، فإذا جئت بجمع الألفاظ ربما وجدت كلمة زائدة في بعض الطرق أغنتك عن كثير من التكلفات التي تقول فيها لعل المراد كذا لعل المراد كذا. نعم.
وعن ابن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: أشر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء.
نعم.
وعن الحارث بن يعقوب رحمه الله أنه قال: إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان.
الله أكبر. نعم، لأن الفقيه بإذن الله تبارك وتعالى أعدى عدو الشيطان، يعرف مكائده ودسائسه وطرقه وحيله فيحمي نفسه بحماية الله له ثم يحمي غيره. وقد جاء ذلك في حديث وفيه ضعف: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وما ذلك إلا لأن الفقيه كما قلنا يعرف طرائق الشيطان ودسائسه ومكائده، فيحذرها بتوفيق الله له بما قذفه الله في قلبه من نور العلم، فيحارب إبليس ويحذر الناس من مكائده ودسائسه وحبائله وطرائقه. فالفقيه هو من قرأ هذا الكتاب وتفقه فيه وعرف مكيدة إبليس. فكم وكم ممن يصطادهم إبليس وهم قتلى له عياذا بالله من ذلك. وأشد الناس على إبليس هم العلماء، هم خلفاء الرسل، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، ورثته وحملة شريعته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن القاسم أنه قال: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفتي.
وهذا حفظكم الله يحثنا على شيء بدلالة منطوقه وشيء بدلالة مفهومه. أما دلالة المنطوق فإنه يحثنا نحن وإياكم معاشر طلبة العلم إخواني الكرام على أن نهتم بهذا الجانب، جانب الآثار، آثار الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نهتم بالآثار الموقوفات؟ لنعرف ما أطبق عليه الصحابة وأجمعوا فيه، ونعرف ما اختلفوا فيه، نعرف ما أجمعوا فيه ونعرف ما أجمعوا عليه ونعرف ما اختلفوا فيه. فإذا أجمعوا لم يسعنا مخالفته، هذا أولا. وما اختلفوا فيه نظرنا في أيهم قوله أرجح، وهو الذي بجانبه الدليل. وكان الإمام أحمد كما تعرفون أصوله مبنية على هذا الباب بناء شديد المراعاة، ينظر إلى فتوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وينظر إلى قول الصحابة رضي الله عنه. فلذلك كان فقهه دقيقا، وأفتى في 60,000 مسألة كما يقال بحدثنا وأخبرنا. فلا بد من النظر في أقاويل الصحابة. معنى ذلك أنك لا بد أن تنظر فيما في الكتب التي تهتم بآثار الصحابة الواردة في هذا الباب، في باب الفقه، باب الأحكام. ونحن أيضا في هذا الوقت من فضل الله جل وعلا ومنه وكرمه بدأت تطلع كتب كثيرة في هذا الباب، فعلى طالب العلم وعلينا جميعا، أنا أعد نفسي منكم، علينا أن نعتني بهذا الجانب، ننظر. لأنك إذا قلت الدليل كذا تمام، ثم سلكنا مسلك كتابين مشهورين عندنا في الفقه، كتاب في المذهبي، الفقه المذهبي، كتاب المغني وكتاب المجموع، بعد أن تقول دليل كذا من القرآن من السنة، تقول وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتعد من الصحابة، هذا ما هو موجود في هذه الكتب ولا لا؟ فحينما تجد جل الصحابة معك في هذه المسألة ما أبرد ما يكون على قلبك. إذا وجدت الخلاف نظرت فيه، فالجانب الذي فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار فقهاء الصحابة هذا تأنس إليه، وهكذا. فإذا لابد من القراءة في هذا الباب، وليعلم أن اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، والإنسان يحصل قليلا قليلا، وبإذن الله جل وعلا مع الصبر والعمر، طول العمر والوقت والاجتهاد، يحصل من غير ما مشقة على نفسه فإذا أجهدها انقطع. المهم أنه يشرع في هذا ويستمر فيه. وهذه الكتب كما ذكرت التي أشرنا إليها الآن متوافرة، الكتب التي اهتمت بآثار الصحابة في الفقه، هذه كتب نافعة جدا. فكون جامعيها تعنوا وتعبوا وجردوا المصنفات الكبيرة والجوامع والموطئات والسنن والمسانيد وأخرجوا لنا هذه وبوبوها، هذا عمل نشكرون عليه. فما بقي لنا إلا أن ندخل هذه الجنان وهذه الرياض فنقتطف من ثمارها. الشيء الآخر أنه لا بد لنا معشر الأحبة من قراءة شيء في ناسخ القرآن ومنسوخه ولو مختصرا. الشيء الثالث هكذا في ناسخ الحديث ومنسوخه، ولو مثل لامية المنسوخ التي قرأناها قبل مدة في مسجد بني سلمة. فيحسن بطالب العلم أن يعرف الآيات التي نسخت والتي نسخت، ويعرف الأحاديث التي نسخت والتي نسخت من كتب ولو أقل شيء مختصرة بالإشارة، فيعرف هذا الحديث ويعرف هذا الحديث ويعرف الحكم، فلا يبنيه على منسوخ ويعرف الناسخ فيقول به، فلا يدع الناسخ ويبني على منسوخ. فهذه دلالات المنطوق. هذا قول الإمام مالك. وقارنوا بينه وبين تساهلنا نحن في هذا الزمان، كل واحد صار يرجع إليه، يرجع إلى فلان، يرجع إلى فلان، أطفال وفراريج وهكذا هكذا يرجع إليه. هذا مالك، ما هو محمد بن هادي، لم يقله محمد بن هادي. فغدا يأتي الكذابون ويقولون يطعن، هذا كلام مالك من اتصف بهذه الصفات، وكلام أئمة الإسلام قبله. من اتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق أن يحال عليه ويرجع إليه ويستفتى ويدرس عليه ويقعد بين يديه. هذا الذي يجب علينا جميعا أن نقوله. أما مجرد أنك تأتي عندي أو آتي عندك بمجرد المعرفة تحيل علي وأحيل عليك، هذا ما هو صحيح. ليست هذه النصيحة لدين الله جل وعلا ولا لعباد الله جل وعلا. نعم.
وعن ابن الماجشون رحمه الله أنه كان يقول: كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه ما لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار ما لم يكن إماما في الفقه.
هذا هو، لأن كما قال الإمام أحمد، أقول لأننا كما قال الإمام أحمد ندرس الفقه، وهل الفقه إلا الحديث؟ فلا بد من معرفة الحديث صحيحه من سقيمه، ومعرفة آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة عنهم، فيحتمل لك الفقه. وهذا الاعتناء من هؤلاء جميعا وتواطؤهم على هذا القول إنما هو لأجل أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم. أبر هذه الأمة قلوبا، هذه الصفة الأولى، وأعمقها علما وأقلهم تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم، وكانوا بعلم ينطقون وعن بصر نافذ يكفون. إذا سكتوا ما سكتوا عجزا ولكن عن نور بصيرة، يعرفون ما أمامهم. فهذه الصفات الست في الصحابة رضي الله عنهم جاءت في أثر ابن مسعود، يضاف إلى ذلك ما ذكره أهل العلم ولهج به كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هم عايشوا التنزيل ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أفصح العرب، أفصح الناس، هم أفصح الناس، هم أفصح الناس. والفصيح والأفصح بينهم فرق، فإذا كانوا أفصح الناس فهم أعلم الناس بكلام من؟ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعوا منه وبمراده، وأعلم الناس بمراد الله جل وعلا في كتابه لأنه أنزله بلغتهم رضي الله عنهم، وهم أنصح الناس للناس. فهذه صفات تضاف على ما سبق، فوجب أن يعتنى بآثارهم وأقوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا كان المرء كذلك فهذا هو الفقيه. وأما مجرد النظر ولا يعرف ماذا دلت عليه هذه النصوص فهذا لا يمكن أن يكون إماما في الفقه. فهل الفقه إلا الحديث؟ لا يمكن أن يكون الفقه إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فمن لم يكن عالما بالقرآن وعالما بالآثار والحديث لم يكن فقيها، لأنه حينئذ يكون صاحب رأي. فإذا كان عالما بهذه ولا يدري الفقه فهو مجرد قارئ ومجرد راوي، مجرد قارئ ومجرد راوي، الدليل لكم علي. أما مجرد قارئ فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، ما أقل ما يفقهون فيه. من هم هؤلاء؟ الخوارج. وهكذا الحديث، إذا قرأ الحديث ولم يفقه فيه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه. فإذا لم يكن عنده فقه فهو قارئ، وإذا لم يكن عند في القرآن، وإذا لم يكن عنده فقه في الحديث فهو راوي مجرد حامل، له أجر الحمل وهذا له أجر الإقراء وتلقين الناس. أما أن يكون فقيها لا، لا، بدلالة هذين الحديثين. فالخوارج عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكافرين ونزلوها على من؟ على الصحابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على فقههم؟ دل على جهلهم. قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم، فكيف سيتفقه؟ كيف سيتفقهون في القرآن ولا في السنة؟ كيف سيتفقهون وهم تركوا الواسطة بينهم وبين من أنزل عليه القرآن وبين من نطق بهذه السنة صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذن إذا سلم من هذه البدعة وهو يتقن القراءة فهذا قارئ، ما عنده علم في القرآن في الفقه بما دل عليه كتاب الله. وإلا الأصل هو التفقه في هذا مع القراءة. كتاب أنزلناه كما قلنا البارحة إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكروا أولي الألباب. ويقول جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا هو الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والحديث سمعتموه. فإذا إذا كان يدري الرواية ولا يفقه فهو مجرد حامل وراوية له أجر التبليغ. إذا كان يقرأ ويحسن القراءة ولا يفقه فهو مقرئ أو قارئ وليس بفقيه. فعندك قارئ وعندك راوي وعندك محدث فقيه، وعندك فقيه وغير محدث، فقيه ولكنه ليس بمحدث، لا يعرف الصحيح من الضعيف، يستدل ويمشي. وعندك من لا يعرف من الحديث إلا أقل ما يكون، هذا صاحب رأي وقياس. وهذا لا يهم أن تعتني بآرائه وأقواله، إن حصل نظرت فيها كان بها. فالمعرفة باختلاف علماء النصوص، علماء الوحي قرآنا وسنة. أما آراء الرجال الرأي ليل والحديث نهار. نعم.
وعن ابن الماجشون رحمه الله أنه قال كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث ما لم يكن عالما بالماضي.
وهذا صحيح، النوازل التي تنزل لا بد أن تنظر إلى أشباهها ونظائرها، فإن وجدت أخذت بما قيل فيها ونظرت في أحكام السابقين. فإذا لم تكن عالما بالماضي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الهدى من التابعين أئمة الحديث التي بنوها على هذه النصوص. وهذا هو الماضي العلم المتين القديم العتيق. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق القديم، تمسك قط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهن. فالذي لا يعرف القديم ما يعرف الحادث، كيف يفتي وهو لا يعلم ما تقدم معنا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة، اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار الواردة عنهم في هذا. من لم يكن عالما بذاك لا يمكن أن يكون عالما بالجديد. نعم.
وسئل عبد،
ولهذا لما قال مالك الشافعي رحمه الله لمحمد بن الحسن: من أعلم بكتاب الله؟ صاحبنا، صاحبكم، القصة التي تعرفون كلها يقول صاحبكم. قال: فما بقي إلا إيش؟ ما بقي شيء، ما بقي إلا الرأي. على أي شيء يقيس؟ فلا بد لك من معلوم في هذا الباب، والمعلوم كما قلنا أن تعلم ما مضى، تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافه على النحو الذي تقدم، وتعلم ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم على النحو الذي تقدم. ومن أمتع الكتب في هذا على الإطلاق، بل ما أعلمه أنا فيما أعرف ككتاب وحدة كاملة له نظير. نعم، شيء مما فيه مبذوذ في كتب الحديث، لكن ككتاب تخصص في هذا الباب لا أعلم له نظير. كتب ابن المنذر، كتب ابن المنذر كالأوسط وإيش نعم، فهذه الكتب بالذات الأوسط. أنا أطلب من أحبتي إذا وجدوا وقتا وسعة يأخذ جزءا من المغني وجزءا من المجموع شرح المهذب للنووي، ويأخذ الذي يقابلهما في نفس المباحث من كتاب إيش؟ ابن المنذر الأوسط، الإشراف مختصر وموجود جزء منه ليس كله، فيأخذ هذا. وإن وجد في القطعة الموجودة من الإشراف الذي هو ملخص بدون، فلينظر فيه. فإذا فرغ صاحب المغني وصاحب المجموع من ذكر الأدلة من القرآن والسنة وجاء إلى قول فلان وهو قول كذا فلان وفلان من الصحابة، يمسك له ويمسك معه ابن المنذر، يجدهم يأخذونه تقريبا بالحرف. وهم في هذا الباب على حسب ما قارنت، لولا ابن المنذر ما راح ولا جاء، يأخذون عن ابن المنذر كثيرا. فهذا مع إمامتهما في هذا الباب في الفقه، والمغني أكثر فائدة لأنه أتى على أبواب الفقه جميعها، فحفظ لنا من كتاب ابن المنذر ما لم يحفظه لنا من النووي رحمه الله، لأن النووي لم يكمل عمله، وأما صاحب المغني فأكمله كله، فحفظ لنا في الأبواب التي لم يصل على الكتب الفقهية والأبواب الفقهية التي لم يصل إليها ابن النووي، حفظ لنا في هذا قدرا كبيرا ورحمهم الله تعالى جميعا. فالشاهد أن هذا الكتاب، شوف، هذين العالمين الجليلين كان يعتمدانه ويناظرانه وينظران فيه ويراجعانه ويستفيدان منه كثيرا، فكيف بنا نحن؟ فإذا لا بد من أن نكون عارفين بهذا الذي تقدم في هذه الكتب. نعم.
وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي.
عالما بالأثر بحيث إيش؟ يبني فقهه على الدليل، وبصيرا بالرأي يعرف صحيح الرأي من سقيمه. نعم.
وعن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال: ما كنا ندعو الرواية، ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر، وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم.
الحكمة يعني السنة، إلا عالم، والمراد به الذي يروي الأحاديث ويفهمها، أو يكون عالم بمعنى حافظ، يكون حافظ فهو عالم بالرواية، وإن كان في جانب الدراية عنده قصور يعني ضعف أو انعدام بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عالم حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، فعندنا أفقه وفقيه ومن ليس بفقيه. فإما أن يكون عالما بهما بالرواية والدراية، وإما أن يكون عالما بالرواية وليست عنده دراية. فعلى كل حال هذا الذي عنده الرواية والدراية هو العالم، هو صاحب الحديث. نعم.
وقال يحيى بن سلام رحمه الله: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي.
صحيح، الذي القسم الأول تقدم الكلام عليه، لكن الثاني قولك هذا أحب إلي، أحب هذا باب تفضيل، هذا حبيب وهذا أحب، فأنت إذا كنت ما تعرف إلا هذه الحبة كيف تقول هذا أحب؟ ما عندك إلا حبة، هي ما فيه إلا واحدة عندك، فكيف تقول هذا أحب؟ أحب إنما يأتي إذا كان عندك أكثر من محبوب، تقول هذا حبيب وهذا أحب. فالذي لا علم عنده ما يقول هذا الذي أحب إلي، لا، أحب إلي أقل شيء في المسألة قولان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب إلي. تبغين كذا جائز في المستحاضة، نعم تبغين كذا جائز، وهذا أحب إلي، فأقل شيء اثنين. فأنت تقول هذا أحب إلي إذا عرفت أن في المسألة أقاويل، أقل شيء اثنين، فتعرف وجه هذا ووجه هذا، وإذا رجحت وأظهرت الدليل على رجحانها لقلت هذا أحب إلي، أو ظهر لك رجحان من تقدمك في المسألة قد بحثها ورأيت قوله والصواب، تقول أفتى فلان بكذا وفلان بكذا هذا أحب إلي، أو المسألة فيها قولان كذا وكذا وهذا أحب إلي. أما اللي ما عنده شيء هذا ما يقول أحب. نعم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد.
لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذه. صحيح، لأن من تتبع الشواذ أشغله ذلك عما عن المشهور، فيصير جاهلا بالذي فيه إيش؟ فيه النفع والذي عليه العمل، ويتبع الشاذ فلا يستفيد. الشاذ ما يبنى عليه إلا الأقاويل الشاذة، هذا ضيع وقته. من اتبع شاذ الحديث هذا ما يمكن أن يكون إماما. أو حدث بكل ما يسمع، هذا أيضا ما يكون إماما، لا بد أن ينتخب. إذا حدث ينتخب، ما يحدث إلا بأصح ما سمع، وهكذا إذا حدث ما يحدث عن كل أحد، إذا جمع وسمع يسمع ما شاء، لكن إذا أراد أن يلقي هو الدين، لا يروي إلا عن مثل هذا، فلا يروي في دين الله في الأحكام إلا عن الضابطين، يتسمح فيما يجوز فيه التسمح، أما الذي لا يجوز فيه التسمح فلا. إذن هذه ثلاثة جوانب، ففي الأول الحث على حفاظك على الوقت، فلا تذهب في اتباع الشواذ من العلم، وهذا نراه الآن عند بعض طلبة العلم سامحنا الله وإياهم، يضيع وقته في شواذ المسائل وغرائب المسائل وهو ما أتقن أهم أبواب الفقه، فهذا مصيبة، يضيع عليه الوقت. أو يحدث بكل ما يسمع، كل الذي يرويه أو يجمعه يحدث به ولا يبالي، فإن الذي يحدث بكل ما يسمع ربما نسب إلى الكذب، يروي الأكاذيب وهو لا يدري، هذه مصيبة أخرى. وقديما قيل: إذا سمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش، يعني إذا تلقي على، إذا أردت أن تلقي على الناس هؤلاء في أمانة في ذمتك، خصوصا في مثل الأزمان المتأخرة التي ما يعرفون فيها بالأسانيد ويحتاج إلى أن تنص له على الصحيح، أو إذا جلست في مجلس درس أو وعظ لا بد أن تبين للناس الضعيف إذا احتجت إليه أو جرى على لسانك، لا بد تبينه للناس فلا ينخدعوا، لأن بعض الناس قد يخدع بالعالم، يأتي الحديث الضعيف على لسانه أو الضعيف جدا وربما روى الموضوع وهو لا يعلم غفلة، أو سبقت به لسانه، أو حسن الظن بفلان الذي ذكره في كتابه ولم يكن هو من العارفين بعلم الحديث فيستدل به، فالناس يقلدونه ويقول لو كان هذا الحديث مو عن النبي ما قاله الشيخ فلان، صح ولا لا؟ فيصيرون في ذمتك. هذا رد على كثير من الناس من الذين يقولون مثل هذه المقالة، إذا جئت إليه تقول هذا الحديث ضعيف، قال الشيخ فلان يقوله، طيب الشيخ فلان قاله لأي عذر من الأعذار؟ لعله عند الله معذور، أنا من معذور؟ أنت الآن الذي أنا أقول لك هذا ضعيف ما يصح الأخذ به، ما يجوز لك أن تحتج بمثل هذه الحجة الواهية، لكن إذا كان طالب علم هو الذي يفهم، أما الجاهل هذا تصعب معه، كما مر علينا مرات ومرات حينما قلنا لبعض هذا ضعيف لا يثبت عنه، قال كيف ضعيفه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد قال النبي خلص صحيح، هذا سمعته أنا بأذني. فصدق الإمام الشافعي رضي الله عنه ما ناظرت عالما إلا غلبته، لأننا أنا وإياه نعرف البضاعة، بضاعة العلم، أنا وإياه بيننا قواعد وأصول نتحدث فيها، أما العام الجاهل ما تستطيع، يأتي بكلمة تعرف أنه لا مجال للأخذ والرد والعطاء معه، لأنك أنت في باب وهو في باب، أنت في واد وهو في واد آخر، فهذا لا تتعب نفسك معه، فالسكوت أولى. بعض الناس يظنون سكت عجزا، لا ما هو عجز، توفير للوقت، هذا كم ستجلس معه حتى تقنعه؟ ما في قاتل مشترك بينك وبينه، هو جاهل في أحط الدرجات من الجاهل، وأنت في أعلى الدرجات من العلم في هذا الباب. فإذا كان كذلك فأحسن شيء أن تسلك الطريق التي قالها العلماء، الجاهل الذي لا يفهم الحجة لا ينبغي أن يخاطب بها، ما يخاطب بالحجة لأنه ما يعرف يستنبط ولا يأخذ ولا يعطي معك بالقواعد، فهذا أنت ما تخاطب وتعرض عنه، بس أخذ كان بها، ما أخذ هو له عقل والله سيتولى. نعم.
وعن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله أنه كان يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما،
تقدم الكلام عليه. نعم.
وعن قبيصة بن عقبة رحمه الله أنه كان يقول لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس،
أيضا تقدم كله. نعم.
وعن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه كان يقول الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه وسلوه،
يعني يأتي الأمر على علم يدري ويدري أنه يدري، بمعنى أنه يأتي الأمر على بينة فهذا هو العالم، اسألوه. نعم.
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه،
هذا صحيح، هذا ما تتعب معه، أيضا الجاهل البسيط ما تتعب معه، تقول له هذا قال أنا والله هذا غاية علمي فعلمني، كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فأنت تعلمه وترشده، هو يعترف بأنه إيش يجهل، فهذا يريحك. لكن المشكل حينما لا يدري الذي سيأتينا هات.
ورجل يدري ولا يدري أنه يدري،
لا،
ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك عاقل فنبهوه،
هذا جيد، هذا يدري لكن في هذا الباب لا يدري أنه إيش، نعم، فهذا عاقل، هو يدري ويعلم ولكن لا يدري أنه يدري، فهذا إذا وقعت منه الزلة فأنت إيش تنبهه، فسرعان ما، وهذا الذي قيل فيه اتقوا زلة العالم وارجوا فيئته، قريب الرجوع. نعم. إذا نبهته وبينت له قال أحسن الله إليك ونور الله بصيرتك كما أحسنت إلينا، هذا يدري، فإذا وقعه لا يدري يدري أنه هنا أخطأ إذا أبنت له بالدلائل. نعم.
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه،
هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، إذا كنت لا تدري ولست كمن درى فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري، هذا هو، فهذا هو الجاهل المركب، هذا مصيبتك معه مصيبة وتعبك معه تعب عظيم، لأنه لا يسلم لك بأنه لا يدري، وهو في أحط الدرجات من الجهل، ولكنه كما يقال أحمق ما يكون في هذا الباب الذي قال فيه: قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا الذي يكون بهذا الوصف حقه إيش؟ يحذر ولا يرجع إليه ولا يؤخذ عليه ولا يتلقى عنه ولا يقعد إليه، هذا هو الجاهل جاهلا مركبا. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم.
نعم.
ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد.
نعم، هذا في مسألة الحديث. نعم.
ولا يكون،
لا بد أن يختار في الرواية ما يأخذ عن من أقبل وأدبر، فإن الاختيار في الرواية في المشايخ في الشيوخ هذا مما يمدح به الرجل ومما يثنى به عليه، بل تسلم إليه به الإمامة كما قالوا في أبي داود، بل ويتعدى نفعه إلى غيره، يوثق به من روى عنه، يقولون روى عن هذا أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة، فتش رجال أبي داود ما وجدوا في شيوخه ضعيفا، عدد قليل جدا ما وجدوا فيهم كلاما إلا مطلق الرواية لأبي داود عنهم، فصارت بركة من أبي داود عنهم روايته عنهم ولا لا؟ صارت رواية أبي داود، وهكذا أمثاله الذين لا يرون إلا عن الثقات، صارت روايتهم عنهم بركة عليهم، لأنهم يتخيرون في الشيوخ، فالأخذ عن من أقبل وأدبر هذا طعن، والتحذيف أيضا في هذا كذلك ينزل بالإنسان. فلهذا كان ممدحة لمن يسلك هذا المسلك، إذا روى فإنه لا يروي عن كل أحد، وإنما يروي عن الثقات الذين يحتج بهم، هذا تسلم له الإمامة، أما غيره يبقى مجرد راوي. وتعرفون أيضا البخاري رحمه الله كم من رجل انتقدوا في صحيحه، أصبح مجرد إدخال البخاري له في الصحيح بركة عليه ولا لا؟ بركة عليه ولا لا؟ حتى جاءت عبارة العلماء المشهورة: هذا من رجال البخاري وقد جاوز القنطرة، يعني حتى لو تكلمتم فيه خلاص أصبح عند الناس إيش؟ مقبولا. لما؟ لأنه وقع في كتاب من اشترط على نفسه الشرط الذي نعرفه وإياكم جميعا، فكان بركة عليهم رحمه الله تعالى. وهذا الذي يسميه العلماء التوثيق الضمني، يعني ما نص على توثيقه لكن وضعه في كتاب يحتج به، فلو لم يرى هذا حجة ووجدنا شرطه أيضا موفقا فيه طبقه ما قبل هذا. فهذا الذي يقال فيه هذا القول الذي يأتي في هذا الجانب ويريد أن يكون إمام لا يروي عن من أقبل وأدبر، ولذلك أخذوها في الوجه الآخر طعنا، قالوا فلان يروي عن من أقبل وأدبر، أليست هذه من عبارات المحدثين في كتب الجرح؟ يروي عن من أقبل وأدبر، فهذا لا يمكن أن يكون إماما، يكون راوي نعم لكن إمام لا. فرق الآن بين الإمامة وبين إيش؟ مجرد الرواية، اروي اروي، لكن عند التحديث والتفتيت التصنيف لا تروي إلا عمن عن الذي يصلح أن يروى عنه. فالشاهد لا يكون في العلم إماما من روى عن كل أحد، يعني عن كل من أقبل وأدبر، ولا يكون في العلم إماما أيضا من روى كل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما جاء ذلك أيضا في الحديث. نعم.
وعن ابن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب.
نعم،
ولكن ما
هذا الآن معشر الأحبة ميزان، ميزان دقيق وجميل لنا نحن في تعاملنا مع من؟ مع العلماء. اسمعوا حفظكم الله. نعم.
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله.
هذا هو المهم. تريد عالم ما يخطي؟ هذا يمكن؟ ما يمكن. الليث ابن سعد ومالك، الآن الأمة كلها تعرف مالك، لكن الليث بن سعد ما يعرف إلا قليل من الناس، العلماء وأهل الحديث وطلاب العلم، هذا الشريحة من الناس. أما مالك يعرفه كل أحد من عوام المسلمين، لأنه أحد يكتب هذا ما خالف فيه مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل بها نصيحة وما شن عليه مالك. ولكن مقصودنا من ذلك، لكن مقصودنا من ذلك أنه ما يوجد عالم ما له خطأ، ما من عالم إلا ويخطئ، وهذا كل العلماء يقولون. مالك الإمام رضي الله عنه يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه، يؤخذ من قوله ويترك. هذا الإمام مالك نفسه رضي الله عنه. فالميزان في هذا السليم هو ما من عالم ولا شريف ولا فاضل إلا وفيه عيب، إلا وفيه عيب، عنده نقص، عنده خطأ. فمن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. هذا الذي يقول خطأه مغمور في بحار حسناته وإصابته، هذا خطأه مغمور في بحار حسناته وفضله. هؤلاء هم العلماء. الآن العالم يزل زلة، هو عالم من علماء السنة زلة، وقد يكون هو معذور فيها، ينسفون به الأرض نسفا في هذا الوقت. ومن يتجرأ، انظر إلى المتجري وانظر إلى المتجرأ عليه، المتجرأ عليه 90 والمتجري 20، هذا سفه. لكن انظر لابو 80 وابو 70 مع هذا يقول لك بهذا القول، يقول لك العالم إذا صدرت منه الزلة لعل الله يغفر له ولا يغفر لك، لأنه بذل وسعه واجتهد فهو معذور وعند الله مأجور ومغفور له. لكن أنت لا تعلم خطأه، ما أنت معذور. إذا زدت ونلت منه جاءتك سيئة أخرى، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هب لي عالما لا يخطي، ما في عالم إلا ويخطي، لكن الميزان هو هذا. من كانت أخطاؤه مغمورة في بحر إصابته وفضله وحسناته وهب هذا النقص اليسير للفضل الكثير، أما من غلب عليه نقصانه فهذا ذهب فضله. فكيف بمن لا فضل له؟ توه يحبو فروج، فروج بدأ يصيح، توه طلع من البيضة صوته ما يصل إلى الجدار ولا يسلم منه أحد، هذا ما حتى ما تقول يهب هذا لهذا، من ما عنده إلا جانب واحد تتبع الزلات، وهذا بلاء عظيم معشر الأحبة. يحرم المرء به بركة التحصيل، والله ما يحصل علما، والله ما يحصل علما ما دام يسلك هذا الطريق، لأنه يأتي إلى ما؟ يأتي إلى النتيجة التي يستخلصها. هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، ما عاد فيه أحد على وجه الأرض يصلح أن يكون إيش؟ يطلب عليه. إذن فين يطلب العلم؟ انتهى. على قول ذلك القائل تهكما، تهكما يقول: إني دخلت اليمن، بلاد اليمن، وما رأيت أحسن أحسن من فيها أنا. كل الذين دخل عليهم أهل البلاد الأصليين ما فيهم ولا واحد حسن، كلهم قبيحين إلا حضرته هو الذي دخل، هذا هو أحسنهم. فهذا الذي ينظر إلى الناس يستحق هذه المقالة، ينظر إلى الناس بهذه النظرة يستحق مقالة هذا الأخ القائل وأنا أعرفه وقالها لأمثال هؤلاء ويستاهلونها ويستاهلونها. نعم. فالشاهد الذي يكون عنده الفضل الكثير والخير الوفير ويخطئ أخطاء يسيرة قليلة هو معذور في هذه، تغمر في بحار حسناته وإصاباته، فهذا الذي يقال يهاب منه هذا لذاك. كأخيك الفاضل الصالح الذي آخيته وعاشرته زل زلة، ألا تهبها لخيره وفضله؟ هكذا العلماء أخطأ فينظر إلى صوابه وفضله، فإذا غمر وهب هذا القليل الذي لا يكاد يذكر لبحار فضله وحسناته. أما من غلب عليه البلاء فهذا ما عنده شيء، ذهب فضله كله. وهذا الذي يعبر عنه الذهبي دائما إذا بلغ الماء قلتين، يعني يعبر به في بعض المواقف مع بعض العلماء التي أخذت عليهم هنات، حينما يستعرض ترجمته الجميلة وجدت عنده أخطاء قال من ذا الذي يسلم، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهكذا العالم إذا ذاع خيره وعم نفعه وانتشر في الأرض نفعه، هذا الذي يقال في هذا القول. وهكذا أخوك كما قلت لكم، أخوك الذي تؤاخيه وتصافيه الدهر كله ما ترى منه إلا إيش؟ كل خير، فهف هفوة فتوهب هذه الهفوة والزلة لماذا؟ للخير الكثير الذي فيه. وكل امرئ فيه وفيه فداره على ذاك، واحمل غثه لسمينه. السمن كله قد استمتعت به منه، رأيت حسن الخلق، رأيت حسن العشرة، رأيت طيب المعشر، رأيت صدق الكلام، رأيت الوفاء، رأيت البذل، رأيت السماحة، رأيت الندى، رأيت الكرم، رأيت الشجاعة، رأيت الصدق، رأيت كل ما ترى الإيثار. فأخطأ مرة يقينا أخطأ، ألا تهب هذا لذاك كله؟ هب غثه هذه الزلة لسمينه الذي قد ذقته منه. بهذا تستدام الصحبة معشر الإخوة، وهكذا بهذا يحفظ للعلماء مكانتهم حفظكم الله. ويجب أن نعرف هذا وأن نحذر من ضده. نعم.
وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل.
نعم.
وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس
سفيه
إليه.
سفيه معلن السفه لا يستحي، هذا مخروم المروءة. سفيه معلن السفه هذا لا يستحي، مخروم المروءة، فلا يؤخذ عنه، لأن العلم لا يؤخذ إلا عن من؟ عن العدل، والعدل هو من توفرت فيه عدالة الدين والمروءة. فالذي أعلن السفه هذا مخروم المروءة فلا يؤخذ عنه. نعم.
وصاحب هوى يدعو الناس إليه،
وهكذا صاحب الهوى الذي يدعو الناس إلى الهوى إلى البدعة لا يؤخذ عنه، لأنه لا يؤمن على دين الله جل وعلا.
ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس.
انظروا يا ناس، هذا الآن في باب الشرع، ولكنه هو معروف بالحديث فين؟ بالكذب في الحديث، في حديث من؟ حديث الناس، ما هو في الشرع لكن في حديث الناس، ما هو في شرع الله، ما يعرف عنه الكذب لكن معروف يكذب في حديث الناس. طيب هات.
ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لا يؤخذ عنه العلم، ولو أعطوه 1000 شهادة، ولو كتبت له 2000 إجازة، ولو أعطي 3000 تزكية، وهو كذاب ما ينفعه. 1000 شهادة و2000 إجازة و3000 تزكية ما تنفعه، وهو كذاب لا يؤخذ عنه. لماذا؟ لأنه غير مأمون. الكذاب لا يؤمن. وعامة المسلمين يستنكفون عن مصاحبة الكذاب، فكيف نقاوة الناس وهم طلاب العلم؟ كيف يجلسون إلى الكذاب ويأخذون عن العلم؟ هذه مصيبة عظيمة. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. يقول فلان صاحب فلان، أنا أصحاب الكذابين، أنت ثقة لكن يعيبونك بصحبة الكذاب لأنه أجرب فيعديك. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا. جار الله يعين، الله ابتلاك به، لكن صاحب هذه مصيبة، وشيخ هذه مصيبة ومصيبة ومصيبة. فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. ليش؟ لأنه لئيم. وقديما قيل صاحب القصيدة نفسه يقول: واحذر مصاحبة اللئيم فإنه الشاهد الأخير، يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. أنت صحيح وهذا الكذاب أجرب، فيطير عليك من بلاه، فكيف إذا أخذته شيخا لك؟ المصيبة. فالكذاب لا يؤخذ عنه العلم ولو كان أروى الناس. لو كان إيش؟ لو كان أروى الناس، أكثر الناس رواية، لا يؤخذ عنه الكذب العلم، لأنه معروف بالكذب. نعم. والآن يشار إلى أقوام، هذا يجلس عليه وهذا يجلس إليه وهذا رجعوا إليه وهو كذاب، وأكاذيبهم مسموعة ولا مطبوعة؟ حتى قبل عام 1414 بالضبط، لما مسك بعض هؤلاء وخنق وضيق عليه الخناق، فقال: يا ناس، بعدما قرروه تكاثر عليه الشهود في شأن أنكره، فضمهم مجلس اصطك عليه الناس فيه، فشهد هذا وشهد هذا وشهد هذا. قال: يا ناس، إذا كذب مرة خلاص يسقط، خلاص اعترف بالكذب. فالشاهد معشر الأحبة، الكذب شيء، الكذب والله ما ينجي صاحبه إلا الصدق، ولو كانت أطبقت عليه الدنيا كلها، فما ينجيه بعد تضرعه إلى الله إلا الصدق، فإن الله يعليه به ولو أطبق عليه من في الأرض. واعلم أنك في الصدق تعامل الله، فإذا عاملته بالصدق عظم في قلبك حتى هان الناس أمامك، فلا يهمك أن تقول بالصدق في وجه من ينتقدك به، واعلم أن الله رافعك، وإن كان في وقتك قد تظن أنه يخفضك. وأعظم دليل على هذا عندنا نحن موقف عظيم من عظيم أمام أعظم خلق الله قاطبة، كعب بن مالك رضي الله عنه، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لو وقفت بين يدي فلان وفلان من الملوك لرأيت أني سأخرج من بين أيديهم، ولكن يقول: إن أنا حدثتك حديث وأنا فيه كاذب أعلم أن الله سيفضحني. فقال بالصدق فأنجاه الله جل وعلا، بعدما قال الله: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الآية، انظروا يا إخوتي الكرام، ضاقت عليهم الأرض، كل الأرض رأوها ضيقة. وهكذا الإنسان إذا نزل به الهم واشتد عليه الكرب وعظم الغم يرى الأرض كلها ضيقة عليه، كما قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي رحيمة، يعني واسعة، على الخائف المطلوب كفة حابلي، صحت ضيقة عليه. فالصدق هو الذي ينجي صاحبه، والكذب هو الذي يردي صاحبه. فاعلموا أن الأصل في هذا معشر الأحبة أن نعامل الله جل وعلا به، فإذا عاملنا الله بالصدق أظهرنا الله رغم أنف من يعادي، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به،
يعني ما هو اختصاصه؟ العلم. اختصاصه العبادة، شأنه العبادة، لا يدري العلم. نعم.
وعن أبي حيان التيمي رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. فأما العالم بالله وبأمر الله فذلك الخائف لله، العالم بسنته وحدوده وفرائضه. العالم بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله، وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه.
يعني هذا الأول هو العالم، والثاني هو العابد، يخاف الله ويخشاه ويتقيه ولا يضيع الحدود، لكنه ليس بعالم بما بالسنن والأحكام والفرائض. نعم.
وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف له.
نعوذ بالله، هذا علم الفاجر عياذا بالله من ذلك، يعلم ما حرم الله ويعلم ما أوجب الله، ولكنه لا يقوم بهذا ولا يخاف الله جل وعلا، فنعوذ بالله من ذلك كله. نعم.
وعن عطاء رحمه الله في قوله تعالى: إنما يخشى الله.
هؤلاء هم الذين أخذ العلم فقط منهم المظهر، يتكلم ويحدث ويعظ ويخطب، وهو أبعد ما يكون عن هذا الأمر وهذا النهي، مرتكب للنهي مضيع للأمر عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. نعم. فصار علمه وبالا عليه، نسأل الله العافية. نعم.
وعن عطاء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: من خشي الله فهو عالم.
هذا هو. نعم. تقدم معنا هذا بالأمس.
وهو يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء به، وكذلك في مصحفه.
الله أكبر. نعم.
وعن أبي قلابة رحمه الله أنه
الذين يخشون الله حق خشيته هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم ورثتهم، وهم العلماء لأنهم أعرف الناس بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلذلك أشاد الله بهم وأعلى ذكرهم في كتابه العزيز كما سمعناه بالأمس ولا نطيل بإعادته. نعم.
وعن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه.
هذا الذي انتفع بالعلم وانتفع به الناس معه، والأول عاش الناس بعلمه يعني انتفعوا، ولم يعش هو به لم ينتفع هو به، ورجل عاش بعلمه هو انتفع به ولم يعش الناس به معه، بمعنى أنه لم يعلمه الناس ولم ينشره فيهم فلم يستفيدوا منه شيئا، هذا هو انتفع لكنه لم ينتفع به الناس، هذا الأول على الإطلاق. وأما الذي عاش بعلمه وعاش الناس معه فهذا الذي علم وعلم وانتفع ونفع، والثاني الذي هو الثالث الذي هو بينهما عاش الناس بعلمه انتفعوا به ولكن هو لم يعش به ولم ينتفع به، فهذا الذي لم يتزين بالعلم، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
عن مجاهد رحمه الله أنه قال: الفقيه من خاف الله عز وجل.
تقدم معنا. نعم.
وعن سليمان بن موسى رحمه الله أنه قال: يجلس إلى العالم ثلاثة.
نعم.
رجل يأخذ كل ما يسمع، ورجل لا يقرب شيئا وهو جليس العالم، ورجل يلتقي وهو خيرهم.
وهذا تقدم معنا في التحديث، يأخذ كل ما يسمع، هذا ما يميز، ما عنده نقد، ما يعرف، يأخذ الصحيح والضعيف ويأخذ المقبول والمرذول، ما يميز، ما عنده علم. ورجل لا يحفظ شيئا، ما هو عالم ولا طالب علم لكن مستمع يأوي إلى أهل العلم والفضل، فهذا هو السامع الجليس، والعلماء لا يشقى بهم جليسهم، مثل جلوس العوام، العوام الكبار يجلسون في حلق العلم لا يكتب لا يقرأ لا يفهم هذه الأشياء، لكن يحفظ شيئا يفهم بعض الأشياء، ولكنه ليس من أهل هذا المجلس إلا ببركة أنه يحب الخير فيأوي إليهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ويغفر له معهم، وهذا من أعظم البركة عليه. أما الثالث فهذا الذي ينتقي وهو خيره، يسمع ويميز فيأخذ الصحيح والحسن فيرويه، وأحسن ما يسمع يأتي بعد ذلك يفتش ثم يحدث بأحسن ما سمع، فهذا هو الذي يقال فيه إنه خير الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وطاعته شامية يعني أنه الرجل،
يعني جمع بين هذه الثلاثة الأمور، العبادة انتشرت هنا وحسن الأخلاق والرقة انتشرت هنا والعلم وبث السنة انتشرت هنا، هذا المقصود به، وليس المقصود أن الأولين ما عندهم أخلاق ولا أن الثانيين ما عندهم علم ولا أن الثالث عنده عبادة ولا عنده خلق ولا علم، لا، ولكن هذا اشتهر في كذا، فإذا اجتمع فيه العلم والخلق والأدب والعبادة فهذا الذي يقال له الرجل. نعم.
وعنه رحمه الله أنه قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يكتب كل ما يسمع فذلك تحاطب إليه،
هذا الذي تقدم. نعم.
ثم ذكر مثله إلا أنه قال: إذا كان فقه الرجل حجازيا وأدبه عراقيا فقد كمل. إلى هنا انتهى حديثه، لم يقل وطاعته شامية.
والمراد بهذا كما قلنا قبل قليل اجتماع القول والعمل، فيكون مع الفقه الأدب والأخلاق، فإن هذا العلم تزينه الأخلاق، فهو الثمرة التي تكون جنية شهية وتقطف، لكنها إذا لم توضع في إناء طيب نظيف كرهتها النفوس، والإناء الطيب النظيف هو ذلكم الذي يلقيها على الناس ويعلمها الناس، فإن كان صاحب خلق ودين أقبل الناس عليه وأخذوا عنه، وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله من ذلك، يدبر الناس عنه فلا يستفيدون مما عنده ويزهدون فيه فيما عنده لأجل ما عنده من سوء الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا رحمني الله وإياكم أننا جميعا وإياكم لا نزال بخير ما أتانا العلم من قبل المشايخ، ولم يكن العلم الذي نحصله من قبل الأحداث، لأن الشيخ كما قال ابن قتيبة ونعرف هذا جميعا في أحد تفسيراته للأصاغر، الشيخ زالت عنه متعة الشباب وذهبت عنه حدته وذهبت عنه أيضا عجلته وطيشه، وأيضا مع طول العمر والممارسة للعلم استصحب التجربة واكتسب الخبرة، فلا يدخل عليه على المشايخ الكبار في السن والمتقدمين في العلم، لا يدخل عليهم في علمهم من الشبه والضعف من الأقاويل، ما يدخل على الحدث ولا يغلب عليهم الهوى، لأنهم قد وطنوا أنفسهم ودربوا أنفسهم وروضوا أنفسهم على الأخذ بالسنن وعركتهم الدنيا وصبروا أمام المحن والفتن، فلا يغلب عليهم الهوى ولا يميل بهم الطمع أيضا، وأيضا مع هذا لا يستزلهم الشيطان كما يستزل الحدث الناشئ الصاعد البازغ، فلا يستزلهم الشيطان استزال الحدث، لأن هؤلاء قد ركضوا وقد وطنوا أنفسهم، تقدم بهم السن ووطأهم العلم، وهم يرون أنهم إلى الآخرة أقرب منهم إلى الدنيا، فتجدهم مجتهدين فيما يصلحوا ما بينهم وبين الله جل وعلا، كأنهم الآن يموتون، فتجد الصلاح عليهم أعظم وأكثر وأظهر، فتجد مع سنهم هذا المتقدم ومعالجتهم لأنفسهم ومجاهدتهم لها هذه التي ذكرنا، تجد يظهر عليهم الوقار، وإذا ظهر عليهم الوقار بدت الجلالة، وإذا بدا الوقار والجلالة اكتسبوا في قلوب الناس الهيبة، الهيبة التي بسبب المحبة لهم. وأما الحدث الذي يطلع الآن فهذه الأمور كلها تدخل عليه، كما قال ابن قتيبة وغيره رحمهم الله. فلهذا أوصي الكذاب ولا عوك ولا عن الكذاب ولا عن السفيه المعلن بسفهه ولا عن الحدث، فإن الناس لا يزالون بخير ما جاءهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا جاءهم من قبل صغارهم هلكوا،
نسأل الله العافية والسلامة. هذا، والحمد لله الذي أعاننا وإياكم، وأستميحكم الليلة لأني زدت عليكم 20 دقيقة عن وقت البارحة تقريبا، والمقصد من هذا ألا نجعل مجلسا ثالثا في هذا الباب إذ حقه هذين المجلسين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال إخوان المسلمين جميعا في كل مكان، حكاما ومحكومين، وأن يرفع عن بلاد المسلمين ما نزل بها من الضر والشدة واللأواء، وأن يحل محل ذلك كله الخير والسعة والبركة، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.